الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد الذي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا استمر به المرض إلى أن دخل رمضان الثاني المشهور والمعروف أنه يسقط عنه القضاء وإنما يجب عليه الفدية بمدة كما هو المعروف أو مدين كما ذكره بعضهم. والدليل على ذلك عدة روايات، جملة منها صحيحة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وعلي بن جعفر في كتابه، وغير ذلك من الروايات التي دلت على ذلك، وبإزاء ذلك قولان آخران، أحدهما أنه يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، ونسب هذا إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وبعض آخر. وقول بأنه يجب عليه القضاء والفدية معا، وهذا منسوب إلى ابن الجنيد. أما القول الثاني فهو وجوب القضاء فقط دون الكفارة، فقد استدل عليه برواية الكناني ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن فزيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة مقدار من شهر رمضان فاته فيجمع عليه القضاء ثم أدركه شهر رمضان قابل قال عليه السلام عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا. هذه الرواية بإطلاقها يدل على أنه لا بد من أمرين، من وجوب القضاء ومن الفدية باعتبار التأخير. ثم قال عليه السلام فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن سهر بعد ذلك. لو فرضنا أنه سهر ليس له إلا الصيام، فيعلم منه أن السورة الأولى التي كان يجب عليه القضاء والفدية معا ما إذا كان متمكنا من القضاء فلم يقضي حتى دخل شهر رمضان الآتي بعد ذلك، وأما إذا كان مريض صحيحا مريضا في هذا البين ما بين رمضانين، فإن كان مريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام لا فدية عليه، بل يجب عليه أن يصوم أن يقضي ما فاته. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. فالإمام عليه السلام قسم المكلف الذي فاته من شهر رمضان إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الصيام ويجب عليه الفدية أيضا، وقسم يجب عليه الصيام فقط وقسم يجب عليه الفدية فقط. هذه الرواية من جهة السند تقدم الكلام فيها غير مرة، وقلنا إن محمد بن فزيش الذي وقع في سنده جملة من الروايات ويروي عن أبي الصباح الكناني هاجان لم يثبت وساقته، بل هو مردد بين الثقة وغير الثقة، فإن محمد بن فزيل الأزدي الذي هو في هذه الطبقة ضعيف، وإن كان ورد في أسناد كامل الزيارات محمد بن فزيل الأزدي، بل لا يبعد أنه هو المراد من قول المفيد قدس الله نفسه في الرسالة العددية، ذكر عدة من الأشخاص ومثقهم وقال إنه لا مثأن عليهم في شيء، وإنهم الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام، وعد منهم محمد بن الفزيل. لا يبعد أن المراد به هذا الذي يروي عن أبي الصباح الكناني، ولكن زعفه الشيخ صريحا محمد بن الفزيل الأزدي السيرفي، زعفه الشيخ قدس الله نفسه، إذن لم تثبت فساقته. وما ذكره جامع الرواة ذكرنا مرار من أن المراد بمحمد بن الفزيل في هذه الروايات هو محمد بن القاسم بن الفزيل الثقة، أسند إلى جده وألغي اسم والده، وإلا فهو محمد بن القاسم ابن الفزيل الذي لا كلام في وساقته. وذكر هنا أمورا لإثبات ذلك لا يفيد الزن فضلا عن الجد، فإن كل هؤلاء في مرتبة واحدة، محمد بن القاسم بن الفزيل ومحمد بن الفزيل الأزدي ومحمد بن الفزيل الزبي الثقة، كلهم في مرتبة واحد، لا يمكن أن يقال وهو صاحب كتاب هذا محمد بن فزيل الأزدي ومعروف، كيف يمكن أن يقال إن محمد بن فزيل يراد به محمد بن القاسم بن الفزيل وهو معروف بنفسه؟ فالرماية من جهة السند ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها، ومع الإغماز عن ذلك فهذه الرواية لا تدل على المطلوب، يعني على أن الواجب هو الصوم فقط، فإن الظاهر أن قوله عليه السلام إن صح الحديث فإن كان مريضا فيما بين ذلك لا يريد بذلك أنه مريض في جميع الأيام، بل مريض فيما بين رمضانين، فلم يصم لوجود المرض ولو في بعض الشهور، هذا هو الذي يجمع عليه الصوم دون الفدية بمقتضى هذه الرواية، لأنه سلام الله عليه بعد ذلك قال وإن تتابع المرض عليه فلم يصح تتابعه، يعني بعد رمضان الأول إلى رمضان الثاني تتابع المرض فلم يصح، وهو محل كلامنا أنه استمر المرض من رمضان إلى رمضان، قال عليه السلام وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا. فينطبق هذا على مسلك المشهور، وذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه هذه الرماية من أدلة المشهور، يعني من استمر به المرض لا يجب عليه القضاء وإنما يجب عليه الفدية فقط، من جملة ما ذكره من الروايات على ما في الجواهر وهذه الرواية. إذن الرواية قاصرة دلالة وسندا، ولا معارضة لتلك الروايات الصحيحة واضحة الدلالة على سقوط القضاء وبدوب الفدية فقط، فتكون هذه الروايات مخصصة للآية الكريمة وللروايات الواردة في أن المريض یجب علیه القضاء فمن کان منکم مریضا او علی سفرین فعدت من ایام اخر الا من استبر به المرض الى رمضان ثانی فلا یجب علیه القضاء سیکون تخصیصا و تخصیص الکتاب بالخبر الواحد جایزون فکیف و ان الروایات بکثرتین حتی لم یستمعید صاحب الجواهر قد نسی الله نفسه ان تکون متواتره ولا اشکال فی تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر و اما القول الاخر و هو بجوب الفدیت و استیام معن یقضی و یفتی على ما نسب الى ابن الجلید فلا نعرف له وجها صحیحا الا ان یکون قد استند الى موثقه سماعه صفی هذه الموثقه زم الشیخ قدس الله نفسه عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألته عن رجل ادركه رمضان و علیه رمضان قبل ذلك لم يصمه فجاء الشهر آد الشهر المبارک و علیه صوم الشهر السابق من السنة الماضیه لم يصم شهر رمضان قال علیه السلام يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعامين وليصم هذا الذي أدركه ذاك من جهة كفارة التأخير يعطي لكل مسكين مد بعنوان تأخير ذلك وليصم هذا الذي أدركه فإذا أفطر وتم شهر رمضان فإذا أفطر يعني كان يوم الفطر و تم شهر رمضان فلیصم رمضان الذی کان علیه زائدا علی الفدیه فدیه رمضان المصوم رمضان الماضی الذی فاته و وجبت علیه الفدیه للتأخیر فلیصم رمضان الذی کان علیه فإنی کنت مریضا فمر علی ثلاث رمضانات لم اصح فیهن ثم ادرکت رمضانا آخر و هو الرابع فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من الطعام ثم عافاني الله تعالى و صمتهن فمقتضى هذه الموثقه انه اذا كان لم يصم الرمضان السابق یجب علیه ان یفتی اما فاته و یجب علیه ان یصوم ما فاته بعد الفطر بعد عید الفطر فی السنة القابله بعد ذلک یجب علیه الصوم فالامام علیه السلام قال فإنی صمت ذلک ثلاث رمضانات لم اصم ولكن بعد ما آفانی الله تبارک و تعالی صمت ما فاتنی من الصیام و صمتهن ثم آفانی الله تعالی و صمتهن یمکن انه استند الى هذه الرمایه هذه الرمایه رواه الشیخ قدس الله نفسه في کتابه في کتاب التهذیب والاستبصار و ذکر في كل منهما ان هذه الروايه يهمل على الاستحباب على استحباب الصوم اما الصدقه والفديه واجبه على ما دلت عليه السهاب واما قضاء الصوم فهو مستحب ليس بواجب واستدل على ذلك بصحيحه عبد الله بن سنان التي رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن عبد الله بن سنان جعل هذه الصحيحة قرينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض استمر به المرض فليتصدق بعد لكل يومين، فأما أنا فإني صمت وتصدقت. فالإمام عليه السلام أمر سائر المكلفين، أمرهم بالتصدق فقط، وقال أما أنا فصمت وتصدقت. عمل بالاستحباب سلام الله عليه، وهذا لا بأس به، ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، ومع قطع النظر عن ذلك عن هذه الصحيحة فيكفينا في الحمل على الاستحباب صريح رواية صحيحة محمد بن مسلم وكذلك صحيحة زرارة أنه لا قضاء عليه وأنه يتصدق وليس عليه قضاء. قال عليه السلام بإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم بمد على مسكين وليس عليه قضاؤه. ذاك صريح في نفي القضاء في نفي الوجوب، فيكون الأمر بالصوم والأمر بالقضاء محمولا على الاستحباب لا محالة. فلو فرضنا أن صحيحة عبد الله بن سنان لم تكن أيضا الأمر كما كان، فالصحيح هو ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء من أن من استمر به المرض يسقط عنه القضاء وإنما يجمع عليه الفدية. المعروف والمشهور أن الواجب إنما هو مد من الطعام لكل يوم على مسكين يتصدق به على مسكين، ونسب إلى جماعة أن الواجب مدان ولا نعرف له أي وجه، لأن الروايات الواردة في المقام جميعها مشتمل على مد أنه يتصدق بمد من الطعام إلا موثقة سماعة، هذه الموثقة التي ذكرناها الآن. قال سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه، فقال عليه السلام يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعامين. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن في بعض النسخ مدان طعامين، في بعض النسخ هكذا. الموجود في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا يتصدق عليه بمد من طعامين، التهذيب المتبوع بله، وكذلك الاستبصار بلا نسختين من دون أن يكتب أنه عليه نسخة مكتوب بمد من طعامه، ولكنه صاحب الجواهر قدس الله نفسه يذكر أنه في بعض النسخ مدان بمدان طعامه. واستظهر أن هذا من غلط النسخة، وإلا كان طعاما بمدين طعاما لا بمدين طعامين، بمدين قعدتا يكون تمييزا عليه بمدين طعاما. ونقل عن بعض النسخ انه بمدين من طعام، فكيف كان فهذه النسخه لم تثبت. فلا حجيه في ذلك، ولو فرضنا ان في بعض النسخ بمدين من طعام او بمدين طعام، هذا لم يثبت. الموجود في التهذيب والاستبصار وكذلك في المسائل بمتن من طعامين، ولو فرضنا أنه ثبت كان محمولا على الاستحباب جزما لتصريح صحيح زرارة وصحيح محمد بن مسلم وغيرهما من الصحاح بأن الواجب هو متن من طعام يتصدق به على مسكين، سيكون من قبيل الأقل والأكثر، والأكثر يكون محمولا على الاستحباب. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم السفر إذا كان مستمرا، فرزنا انه کان مسافرا فی شهر رمضان صفاته الصوم لاجل السفر ثم استمر به السفر الى رمضان الاتی فهل حکم هذا حکم المریض انه یسقط عنه القضاء و یجمع علیه الفدیه او انه یجمع علیه القضاء ولا یسقط؟ الروایات التي تقدمت كلها كانت في المريض.
يا
بسم الله الرحمن الرحیم کان کلامنا فی ما یا افطر فی شهر رمضان لمرض و استمر به المرض الى رمضان الاتی یسقط عنه القضاء و انما یجمع علیه الکفاره و قد دلت علی ذلك عده من الروایات منها عده من الصحاح صحیحة محمد بن مسلم و صحیحة زرارة و صحیحة علی بن جعفر فقد دلت هذه الروایات على سقوط القضاء و ان الواجب في حقه انما هو الفدية لكل مسكين مدن عن كل يوم و الظاهر ان هذا الوجوب تعيني اي وجوب المد و ان القضاء ساقط ولا امر به ولكن نسب إلى العلامة في التحرير أنه قدس الله نفسه جبز القضاء من دون تكفير فكأن هذا بدل ترخيصي وإلا فالقضاء غير ساقط فيجوز له أن يقضي بلا تكفير وبلا فدية وهذا خلاف ظاهر هذه الروايات التي دلت على تعيين الفدية فأن القضاء ساقط وقلنا إنه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم في المرض وهل يجري ذلك في السفر فلو فرضنا أنه كان مسافرا في مجموع السنة فقد أفطر في شهر رمضان لكونه مسافرا وبقي على سفره الى رمضان آخر فلم يصم اداء ولا قضاء فهل يلحق ذلك بالمريض فلا يجب عليه القضاء ويكتفي بالفدية او انه يجب عليه القضاء اذ لا دليل على السقوط بعدما دلت الآية المباركة والروايات على أن المسافر يقضي فمن كان منكم على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. مقتضى الآية المباركة عدم الفرق بين ما اذا كان السفر مستمرا وما اذا لم يكن مستمرا، وهكذا الروايات الدالة على ان المسافر لا يصوم ولا يشرع في حقه الصوم ولكنه يقضي بعد ذلك. الروايات الواردة التي تقدمت كلها كانت في المريض، وأما بالنسبة إلى المسافر فلم يرد ذلك إلا في رواية واحدة، وهي ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتابين من كتبه، في كتاب العلل والعيون، روى بسنده إلى الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام، وهذه رواية مفصلة وطويلة. وفي ضمن هذه الرواية بيان حكم المسافر والمريض معا، وأن المكلف إذا كان مريضا أفطر من جهة مرضه أو سافر من جهة مرضه واستمر به المرض أو السفر إلى رمضان الآتي يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية. دلت على ذلك سريان إلى أن قال في هذا الحديث: فلما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقب من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان الآخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء. هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتابه، وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن هذه الرواية وإن كانت صحيحة من جهة السند إلا أنها مهجورة، والظاهر أنه لم يوجد عامل بها منا، وإنما خصوا الحكم بالمرض. وأما بالنسبة إلى المسافر فلا يسقط عنه القضاء، فتكون الرواية متروحة من جهة الحج وعدم العمل بها من أحد من أصحابنا، ولكن لا ندري أنه قدس الله نفسه كيف وصف هذه الرواية بالصحة، وهذه الرواية ضعيفة جدا. فإن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى طريقه إلى الرضا سلام الله عليه، ما يرويه فضل بن شازان إلى الرضا سلام الله عليه، وأيضا يذكر طريقه إلى ما يرويه فضل بن شازان فيما كتبه سلام الله عليه الرضا إلى المأمون. جميع هذه الأسناد ضعيفة. فقد روى ما رواه عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام غير كتابه إلى مأمون، يعني في جوابه عن كتاب المأمون رواه بطريقين، رواه عن شيخه عبد الواحد بن عدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام. أما عبد الواحد الذي هو من مشايخ الصدوق فلم يوثق وتقدم الكلام فيه، الظاهر في موردين تقدم الكلام أن هذا لم يذكر بمدح ولا توثيق، ومشايخ الصدوق أكثرها لم يوثق، أكثر مشايخه، لأن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لم يكن ملتزما بالرواية عن الثقة، وإنما كان همه جمع الروايات، ينتقل من بلد إلى بلد فيكتب ما يسمعه من الروايات عن مشايخه، ومشايخه كثيرون جدا، بل يوجد في مشايخه كما ذكرنا من هو ناصري، ويقول الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لم ارى انسب منه كان في نصفه شديدا وهو من مشايخه كان يقول اللهم صل على محمد منفردا قال متعمدا بان لا يذكر الآل ويقيد بكلمة منفردا فمشايخ السلم قدس الله نفسه في مجرد كونه شيخا له ومعنى أنه شيخ له يعني أن الصدوق يروي عنه روايتان ليس هذا موجبا للتوثيق وعبد الصاحب بن عبدوس لم يوثق وعلى تقدير الإغماز عن ذلك فيروي هذه الرواية عبد الواحد يرويه عن علي بن محمد بن قتيبة هذا أيضا لم يوثق ولكنه من مشايخ الكشي قد روى عنه الكشي في غير موردين عن علي بن محمد بن قتيبة إلا أن مشايخ الكشي أيضا لا يمكن الحكم بوثاقتهم بمجرد كونهم شيوخا للكشي فإن الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا كما ذكره النجاشي بعدما يمده الكشي في نفسه قال إلا أنه يروي عن الضعفاء كثيرا أو بغير لفظ كثير فكون أحد شيخا للكشي أيضا لا يوجب وثاقته فهذا الطريق ضعيف جدا الطريق الثاني الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواه عن جعفر بن محمد بن شازان أو جعفر بن علي بن شازان أحدهما الظاهر محمد وهذا أيضا لم يرد فيه أي توثيق بل لم يذكر في الرجال أصلا لم يتعرضوا لذكره إذ لا عنوان له إلا أن الشيخ الصدوق روى عنه قليلا كثيرا أيضا لا فهذا جعفر بن محمد بن شازان أو جعفر بن علي بن شازان هذا أيضا لم يوثق نعم محمد بن شازان الذي يروي عنه جعفر الظاهر جعفر بن علي يروي عن أمه محمد بن شازان محمد بن شازان ممدوح في كلمات المتأخرين مثل ابن طاووس وغير ابن طاووس أيضا القدماء لم يتعرضوا له كيف يمكن أن يقال إن هذه الرواية صحيحة هذه الرواية التي لم يرد في رواتها يعني بعض رواتها لم يرد فيه توثيق ولا مدهون كيف يمكن الحكم بوثاقة هذه الرواية وما ما يرويه وإن كان خارجا عن هذا في جوابه سلام الله عليه في جواب كتاب المأمون أيضا الطريق ضعيف فيه قنبر بن شازان هذا أيضا لم يوثق فعلى كل حال الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها من دون حاجة إلى أنها محجورة بين الأصحاب أو غير محجورة مع قطع النظر عن الهجر وأنه لم يوجد عامل ومفتن بمزمون هذه الرواية في نفسها الرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها فالمسافر لا يلحق بالمريض إذا فرضنا أنه كان مسافرا واستمر به السفر إلى رمضان الآتي وجب عليه القضاء لإسلاف الآية المباركة والروايات وعدم ورود تخصيص في المقام ومن هنا يظهر الحال فيما إذا فرضنا أنه كان مريضا في شهر رمضان فأفطر لأجل مرضه وبعد شهر رمضان سافر واستمر سفره إلى رمضان الآتي أيضا يجب عليه القضاء ولا يسقط عنه القضاء إذ لا دليل على أن السفر يكون موجبا لسقوط القضاء، الدليل كان مختصا بما إذا استمر به المرض، وأما إذا استمر به الزوف لا يسقط عنه القضاء سواء كان إفطاره أيضا لأجل السفر أم كان إفطاره لأجل المرض. الروايات المتقدمة إنما كانت فيما إذا استمر المرض لا فيما إذا استمر السفر وكان الإفطار لأجل السفر، فحكم هذه السورة أيضا يظهر من السابق. وأما إذا عكس الأمر، لو فرضنا أنه أفطر في شهر رمضان لأجل سفر، كان مسافرا فأفطر وبعد ذلك مرض واستمر مرضه إلى رمضان الآتي، فكان ترك القضاء مستندا إلى المرض، وإن كان الإفطار لم يكن مستندا إلى المرض بل كان مستندا إلى سبب آخر وهو السفر مثلا أو عذر آخر من الأعذار. ترك القضاء استند إلى السفر لا يعني إلى المرض، وإن كان الإفطار لم يكن لأجل مرض بل كان لسبب آخر كالسفر مثلا. هذا يمكن إلحاقه بما إذا كان الإفطار لمرض واستمر المرض إلى رمضان الآتي، فإن السهاه المتقدمة وإن كان لا يشمل ذلك، لأن السهاه كما تقدم يعني هذه السهاه الثلاث التي ذكرناها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وعلي بن جعفر، إنما كانت هذه السلام في من كان مريضا وبعد ما أفطر أي دخل الفيت بعد ذلك استمر به المرض فلم يتمكن من الصيام إلى رمضان الآتي. ولا تكون هذه الروايات شاملة للفرض، لعل لهذه للمريض خصوصية، نحتمل هذا أن تكون خصوصية، إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان تشمل هذا أيضا، فإن المذكور في الصحيحة استمرار المرض وعدم التمكن من الصيام يعني من القضاء لأجل المرض، وأما أن سبب الإفطار أي شيء مطلق من هذه الجهة، ولا تنافية بين هذه الصحيحة وبقية الصحاح، إذ لا تدل بقية الصحاح على الحس. غاية الأمر أنها لا تشمل غير المريض، فإذا فرضنا أن رواية معتبرة دلت على عموم الحكم يعني إذا كان ترك القضاء مستندا إلى المرض، ولو فرضنا أن الإفطار لم يكن مستندا إلى المرض بل كان لعذر آخر، لا مانع من الأخذ بإطلاقه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، والسند صحيح. قال عليه السلام: من أفطر شيئا من رمضان في عذر كان إفطاره لعذر، والعذر كما يكون لأجل المرض يكون لأجل أمر آخر أيضا السفر. من أفطر شيئا من رمضان في عذر يعني لم يكن متعمدا في الإفطار وعاصيا، وإنما كان إفطاره في عذر، ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض، فليتصدق بمد لكل يوم. الحكم بالتصدق هذا بل حكمه هو التصدق، فأما أنا فإني صمت وتصدقت فهذه السيئة دالة على أن ترك القضاء إذا كان مستندا إلى المرض وكان المرض مستمدا إلى رمضان الآتي هذا يسقط عنه القضاء. ولكن الإمام عليه السلام كما تعلمنا له صام والصوم مستحب الواجب إنما هو التصدق، فإطلاق هذه الصحيحة لا مانع من الأخذ به. إذن يدور الحكم مدار استمرار المرض وعدم استمرار المرض. كان سبب الإفطار هو المرض أو كان له سبب آخر مقتضى الإطلاق والشمول لغير المرض أيضا، وليس هنا أي قرينة على أن المراد بالعذر هو المرض، بل الرواية مسلقة من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض في مجموع هذه المدة هو مريض من الإفطار إلى شهر رمضان، هذا لا يجب عليه إلا التصدق بمد لكل مسكين. وأما الإمام عليه السلام فقد صام وتصدق بذلك، هذا غير بعيدين. إذن يكون المدار على استمرار المرض وعدم استمرار المرض. يبقى الكلام فيما إذا لم يكن المرض مستمرا. إذا لم يكن المرض مستمرا فهذا يكون على أقسام. تارة يكون المكلف بانيا على عدم القضاء، ليس بانيا على أن يقضيه في هذه السنة، إما لعدم مبالاته بالقضاء أو لأنه يرى أن القضاء غير مزيق وموسع فيقول لا أقضي في هذه السنة وأقضي إن شاء الله في السنة الآتية، أو أنه تسامح لا من جهة البناء على العدم، متسامح في أمره من جهة المسامحة وعدم الاعتناء بالقضاء فيقول حتى نرى نقضي أو لا نقضي لا أنه بان على العدم. هذا والقسم الآخر، في هذين القسمين لا شك في أنه إذا تمرز بعد ذلك فرزا مع تمكنه من القضاء قبل ذلك بانيا على عدم القضاء أو لمسامحته في القضاء غير بان على القضاء غير بان لا على الوجود ولا على العدم، متردد في أمره يقضي أو لا يقضي، هاتان الصورتان لا إشكال في أنه إذا لم يتمكن من القضاء بعد ذلك حتى دخل رمضان الثاني يجب عليه القضاء ويجب عليه التصدق، يعني لا يسقط القضاء. القضاء إنما كان سقوط القضاء إنما كان مختصا بمن استمر به المرض، وأما هذا الذي لم يستمر به المرض فرضنا أنه برأ من مرضه وصح، ولكن بنا على أنه لا يقضي في هذه السنة إسيانا أو بل لأنه يرى عدم الفورية وعدم التزيق أو كان متسامحا في أمر القضاء. إن صار ما صار أيضا ملازم لا يهتم بالأمر وبالقضاء، في هاتين الصورتين يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية أيضا. ويدل على ذلك لعدة روايات مهمة، بل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال سألتهما عن رجل مريض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال إن كان برأ ثم توانا قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يومين بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه فإذا توانا وأخره وكان متمكنا من القضاء فلم يصم فعليه القضاء وعليه مد من الطعام أيضا ولكن إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم بمد وليس عليه قضاؤه هذه السيئة وغيرها أيضا مثل رواية علي بن رواية أبي بصير أيضا دل هنا عبر في رواية أبي بصير بالتهاون انتهاونا فإن تهاون به وقد سل صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكن تلك الرواية ضعيفة لأن الراوي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة البصائني وهو ضعيف زعفه الشيخ قدس الله نفسه كيفما كان هاتان الصورتان لا اشكال فيه انه اذا كان بانيا على عدم القضاء او كان متسامحا في امره الى ان مرض الى رمضان الثاني فلم يتمكن من القضاء يجب عليه ان يقضي ما فاته ويجب عليه التصدق أيضا وأما إذا فرضنا أنه لم يكن تهاون وفسام صح وبنى على أن يقضيه بعد ذلك مثلا كان الأيام أيام الصيف وأيام الحر قال نسب إلى أيام بعد ذلك حتى تزول شدة الحر فأصوم في تلك الأيام فكان بانيا على القضاء وناويا له من باب الاتفاق مرض حتى دخل شهر رمضان الآتي فهل حكم هذا حكم الأول يجب عليه القضاء بل ويجب عليه القضاء مع الصدقة أو أنه يجب عليه القضاء فقط ولا حاجة إلى الصدقة نتكلم فيه إن شاء الله
يا الله ما إلي خط من دلوقتي.
كفواً أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد عليكم السلام فليتصدق بمد لكل يومين فأما أنا فإني صمت وتصدقت هذه الصحيحة قد دلت على أن استمرار المرض اذا كان المعذور مريضا و مستمرا الى رمضان آخر يسقط عنه القضاء و انما يجب عليه التصدق و ان كان الصوم مستحبا كما فعله عليه السلام في هذه الرماية و في رماية اخرى و الرماية اما ظاهرة استمرار المرض باعتبار انه سلام الله عليه لم يتعرض لحال المكلف بين افطاره في شهر رمضان لعذرين و بين انه ادرك شهر رمضان و هو مریضون ثم ادرك رمضان آخر و هو مریضون اما ان الروایت ظاهرتون في استمرار المرض و انه کان مریضن من رمضان الى رمضان او ان الروایت مطلقتون من هذه الجهه فیقید بما دل من الروایات که صحیحة محمد بن مسلم و صحیح زراره و غیره ما علا انه ان صح فی ما بینهما ولم یقضی لا یسقط عنه القضاء فمن هذه الجهه تقید الروایه علا تقدیر ان لها اطلاقا هذه جهتون الجهت الثانیه ان الروایه مطلقتون من جهت العذر لم يفرد في هذه الصحيحة أن العذر أي شيء هل العذر هو المرض كما كان هو المفروض في الصحاح المتقدمة صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وعلي بن جعفر أنه كان مريضا في شهر رمضان واستمر مرضه إلى رمضان الثاني او ان العذر كان امرا اخر ولو كان سفرا او مانع اخر من حيض او نفاس فرضنا انه بعد شهر رمضان ابتلي بالمرض فلم يتمكن من القضاء الى ان دخل رمضان الثاني قلنا يمكن التمسك باطلاق هذه السيئه فيقال بان مطلق المعذور سواء كان العذر مرضا أم كان العذر غير مرض كالسفر في شهر رمضان إذا كان سبب ترك القضاء هو المرض هذا لا يقضي وإنما يجب عليه التصدق وهو غير بعيد إطلاق الرواية الصحيحة المعذور أفطر شهر رمضان في عذر اطلاق ذلك يشمل المريض و غير المريض و هذا الاطلاق يقدم على اطلاق ما دل من الآية والروايات على ان المسافر او الحائض النفساء في شهر رمضان يفطرون ولكن يثبت القضاء بعد ذلك يتقدم هذا الإطلاق على ذلك الإطلاق إطلاق أن المسافر يقضي ما فاته في شهر رمضان ولو فرضنا أنه بعد شهر رمضان استمر عذره إلى السنة الأخرى فإن النسبة بين الإطلاقين وإن كانت نسبة العموم من وجه إلا أن هذه الصحيحة بمنزلة القرينة وناظرة إلى تخصيص الآية المباركة التي ثبت فيها القضاء للمسافر والمريض الظاهر أن الصحيحة ناظرة إلى ذلك وإن لم يكن هذا من الحكومة المستلهة ولكن بمنزلة القرينة ويتقدم ظهور القرينة على ذي القرينة ولو فرضنا أن الظهورين كلاهما بالإطلاق ولذا لو فرضنا أن هذه الصحيحة كانت آية متصلة بالآية المباركة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ومن كان معذورا فافطر في شهر رمضان واستمر مرضه الى رمضان الثاني فلا قضاء عليه. لو فرضنا انها جا كانت آية متصلة بتلك الآية لم يشك في انه يرفع ظهور الآية المباركة هي أن من كان مسافرا فعدة من أيام أخر في غير هذه السورة. وهذا هو الميزان الكلي الذي ذكرناه في مباحثنا الأصولية من أن المعارضة بين الظهورين إذا فرضناهما متصلين إذا قال أحدهما قرينة على الآخر يقدم مع الإنسان أيضا فإنه في حكم القرينة. إن تم هذا فهو وإن لم يتم فرضنا أن الظهورين سقطا مقتضى الإطلاق في الآية المباركة وجوب القضاء على المسافر مطلقا ولو فرضنا أنه استمر به المرض إلى رمضان الثاني ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة أن المسافر إذا استمر به المرض بعد شهر رمضان إلى رمضان الثاني لا قضاء عليه. المعارضة بينهما بالإطلاق. وقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أن التعارض إذا كان بالإطلاق لا بعموم وضعي أو بدلالة أخرى وضعية يعني كان بمقدمات الحكمة يسقط الإطلاقان معا فيرجع إلى دليل آخر ليس هذا من موارد التعارض. لا يكون المعارضة بين الإطلاقين من موارد التعارض حتى يرجع فيه إلى المرجحات أو يكون الكتاب مقدما باعتبار أنه ما خالف كتاب الله يسقط. هذا لا يتم بالإطلاق الإطلاق فإن الإطلاق إنما هو بمقدمات الحكمة لا بدلالة لفظية فالإطلاقان يسقطان فيرجع إلى الأصل العملي في المقام حيث لا عموما ومقتضى الأصل عدم القضاء في المقام أنه لا قضاء لأن الإطلاق في الآية المباركة يثبت القضاء وهذه الصحيحة تنفي القضاء فالقضاء لم يثبت وهو بأمر جديد ومقتضى الأصل أصالة البراءة عدم القضاء. إذن لا يبعد أن يلتزم بأن المريض الذي استمر مرضه إلى رمضان الثاني يسقط عنه القضاء ويكتفى بالفدية بلا فرق بين أن يكون سبب فوته والمرض أم كان سبب موته شيئا آخر من سفر أو غير سفر وإن كان الاحتياط كما في المات الاحتياط في محله حتى في هذه السورة أنه يقضي ويفدي عن كل يوم بمثل. ثم إنه تقدم عدة من الروايات الصحاح قد دلت على أن المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان الثاني يسقط عنه الصوم ويجب عليه الفدية. وأما إذا فرضنا أنه صح في هذا البين بين رمضانين صح فهذا يجب عليه القضاء والكفارة معا ولم يصم. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن من برأ بين رمضانين قد يكون بانيا على عدم القضاء وقد يكون متسامحا لا أنه بان على القضاء ولا على عدم القضاء غير مبال لا يعتني ولا يبالي بالقضاء ثم بعد ذلک عرض علیه مرضون بعد ذلک بعد صحته و برئه و تمادا بهی الى رمضان ثانی فلم یتمکن من القضا. هذه سوره لا اشکال فی انه لا یسقط عنه القضا بل یجب علیه القضا و الفدیت معن کما دلت علیه صحاح المتقدمه صحیحة محمد مسلم و زلاله و غیره ما. و اما اذا فرضنا انه کان بانیا علی القضا و من باب الاتفاق عرض عارض و هو المرض فلم يتمكن من القضاء الى رمضان الثاني لا لتسامحه و تهاونه بل لامر اتفاقی خارجی. ففی مثل ذلك ذکر قدس الله نفسه انه لا يبعد ان يكتفي بالقضاء فقط وليس عليه كفارة ليس عليه فدية وإنما الفدية تجب على من تسامح أو بنى على عدم القضاء. وأما إذا لم يكن متسامحا ومتهاونا ترى عليه أمر خارجي اتفاقي فلم يتمكن من القضاء لرمضان الثاني لا يجب عليه المد الفدية وإنما يجب عليه القضاء فقط لم يستمع ذلك وإن احتاج بالجمع بين القضاء والفدية. هذا الكلام مبني على أن تكون الكفارة والفدية كفارة للتهاون والتسامح لا للتأخير، لا أن من لم يصوم الى رمضان الثاني ليس هذه الكفارة كفارة تأخير و كفارة عدم الصيام بل كفارة التسامح و التهاون. فعليه لم يثبت الكفارة في غير ذلك لعدم التهاون، يعني في الفرض المذبوح الذي كان بانيا على القضاء و مهتما به، ولكن من جهة شدة الحر مثلا أخر القضاء لا تهاونا وتسامحا بل لأمر آخر أخره وبعد ذلك لم يتمكن لمانع وهو المرض على الفرد. ففي مثل ذلك لا دليل على وجوب الوجوب الكفارة والفدية بل الواجب هو القضاء فقط لإطلاق الأدلة أنه يجب القضاء. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رفعنا اليد عن ذلك في المريض المستمر، ومن لم يستمر مرضه فعليه القضاء وهذا داخل فيه. وأما الفدية فهو واجب للصائم، فكأنه اعتمد قدس الله نفسه على ما رواه أبو بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين إلى أن قال وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا. فموضوع الحكم موضوع الصدقة والصيام إنما هو التهاون ولا يسقط التهاون في المقام. ولكن باب المناقشة في ذلك واسع من جهات. أولا إن هذه الرواية ضعيفة لأن الرابي عن أبي بصير هو علي بن أبي حمزة البصائني المعروف بأنه جعل روايات في أن موسى بن جعفر سلام الله عليه لم يمت وأنه حي باق، يذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة بأنه كان كذابا. يفتري على المعصوم سلام الله عليه، افترى على موسى بن جعفر وأكل من أمواله سلام الله عليه مقدار المعتد به. فعلي بن أبي حمزة من البهائمين لا يعتمد على روايته. وهنا بين كان المذكور هنا علي، أنا علي أنا أبي بصير، ولكن معلوم أنه هو علي بن أبي بس أبي حمزة الذي كان قائد أبي بصير. أبو بصير كان مكفوف البصر وقائده هو علي بن أبي حمزة الذي يروي عنه كثيرا. فالرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. وثانيا لم يعلم أن معنى التهاون هو التسامح. التهاون لا يبعد أن يكون بمعنى التأخير. تهاون أي لم يهتم به، لو كان مهتما بالقضاء لأتى به فورا واستعجل به. التهاون في مقابل الاستعجال، لم يستعجل ولم يهتم، ولو كان بانيا أنه يقضي بعد ذلك. لم يعلم أن معنى التهاون هو هذا المعنى الذي ذكره، بل يصدق التهاون بمجرد التأخير وإن كان بانيا على الإتيان به فيما بعد في مقابل من استمر به المرض. كأنه سلام الله عليه لو صدق الحديث قسم من يكون من برأ من مرضه فيما بين رمضانين إلى قسمين، يعني من يكون مريضا قسمه إلى قسمين، تارة يستمر به المرض فلا يتمكن وأخرى يتمكن ولا يصوم. تهاونا يعني لم يصوم ولو من جهة بنائه على أن يصوم بعد ذلك. فلم يظهر أن معنى التهاون هو عدم المبالاة وعدم الاعتناء بالقضاء أصلا. فكيف كان هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. وأما صحيحة محمد بن مسلم فالمذكور في هذه الصحيحة التواني، ومعنى التواني هو التأخير. ولو فرضنا لغاية صحيحة أيضا، هنا قسم المكلف إلى قسمين، أحدهما من يستمر به المرض وأخرى من يصح وتوانا أي أخر صيامه وقضاءه لما بعد لم يؤخذ فيه عنوان التسامح. قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال إن كان برأ ثم توانا أي أخر قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمثل من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضا لم يؤخر، لم يتمكن من القضاء. وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه. فالتواني في مقابل من استمر به المرض، تارة يؤخر القضاء يتمكن من القضاء ويؤخره، وأخرى لا يتمكن لأن المرض يستمر به. إذا كان لا يتمكن ويستمر به المرض يسقط القضاء، وإذا كان متمكنا ولم يصم. ولو فرضنا أنه لم يكن من جهة عدم المبالاة بل كان بانيا على الصيام، هذا يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية أيضا. ولو فرضنا أن هذه الرواية كانت مجملة ولم تكن ظاهرة فيما ذكرنا، يدلنا على ذلك صحيحة زرارة. ففي هذه الصحيحة يقول في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني. قال فإن كان صح فيما بينهما ولم يصوم. الموضوع لم يصوم، إن صح فيما بينهما ولم يصوم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول. الموضوع عدم الصوم. إذا فرضنا أنه برأ من مرضه ولم يصوم بأي داء كان، كان بداء التسامح وعدم المبالاة أو بداء عقلائي أخره لداء عقلائي لأي وجه كان، إذا لم يصوم فيما بين رمضانين وكان متمكنا من الصوم فعليه القضاء والفدية. ويدلنا على ذلك أيضا موثقة السماعة. قال سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصم، قال عليه السلام يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي المتقدم. هذه الموثقة أيضا بإطلاقها دلت على أن كل من كان الصوم واجبا عليه ولم يصمه إلى رمضان الثاني يجب عليه أن يتصدق، خرج منه صورة واحدة كما تقدم، وهو أن يكون السبب استمرار المرض في هذه الصورة، يسقط القضاء فيبقى المد فقط. وأما في غير ذلك فالقضاء أيضا يثبت، يعني فيما كان متمكنا يثبت القضاء ويثبت المد أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من مرض في شهر رمضان أو سافر في شهر رمضان فلم يصم. ذكر لهذه المسألة شقوقا حكم في بعضها بوجوب الفدية لقد والتصدق عن كل يوم بمد من دون قضائن، وهو ما إذا كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان الآتي. وذكر في بعض الأقسام وجوب القضاء فقط، وفي بعضها الآخر وجوب القضاء والفدية. ولكن تحصل مما ذكرناه أنه ليس هنا مورد يجب فيه القضاء فقط، بل إما أنه يجب القضاء والفدية معا أو أنه يجب الفدية بلا قضاء. ومورده ما إذا استمر المرض وكان سبب الفوت والمرض في شهر رمضان أو عذر آخر على ما يستفاد من سيئة عبد الله بن سنان. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الفدية اذا كان تمكن من القضاء ولم يقضي، او فرضنا انه كان مسافرا في مجموع السنه فوجب عليه القضاء ولكن لم يصوم لاجل مانع وهو السفر مثلا، فالكفاره تختص بالسنه الاولى. فإذا فرضنا أنه لم يقضي في السنة الثانية أيضا فبقي القضاء إلى السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو غير ذلك، ليس هنا إلا كفارة واحدة وفدية واحدة لاختصاص الدليل بذلك أي بقضاء كل سنتين. إذا فرضنا أن الفائت في سنتين في شهر من شهور رمضان ولم يقض ما فاته في هذا الشهر في تلك السنة إلى أن جاء رمضان الثاني فهذا يجب عليه الفدية، وأما غير ذلك لعذر أو لغير عذر فليس هنا أي دليل على وجوب الكفارة إذن. وإن نسب القول بالوجوب إلى العلامة قدس الله نفسه في بعض كتبه وإلى الشيخ إذن في المبسوط، لكن لم يظهر دليل ذلك. الدليل إنما كان مختصا بما إذا فاته القضاء في تلك السنة إما لعذرين كغير المرض أو متعمدا، فرضنا أنه لم يصم إلى أن جاء رمضان الثاني يجب فيه الصدقة، وأما بالنسبة إلى السنة الثانية لا تتكرر الكفارة بل فدية. نعم، لو فرضنا أنه في السنة الثانية أيضا كان مريضا لم يصم شهر رمضان الثاني ولم يقضه إلى أن دخل رمضان الثالث أيضا يجب الكفارة، كل سنة لها حكم خاص تثبت الكفارة بعدم القضاء في تلك السنة. المقصود أن القضاء أن الكفارة لا تتكرر لأجل سنة واحدة، وأما إذا تكرر السبب فتتكرر الكفارة أيضا. وهكذا إذا كان 3 سنين أو 4 سنين لكل سنتين حكم تلك السنة، السنة الواحدة لا يتكرر حكمه ولا يجب فيه الفدية مكررا لتأخير القضاء بالنسبة إلى السنين الآتية. وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم هذه الكفارة يختلف مع حكم الكفارة في الإفطار متعمدا. كان حكم الإفطار متعمدا الإطعام ل60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة كما تقدنا، فلا يجزي أن يعطي الكفارة لشخص واحد، يعطي 60 كفارة لشخص واحد أو لشخصين لكل واحد منهما 30 كفارة، هذا لا يجزي. إذ الواجب هو إطعام 60 مسكينا، و60 مسكينا لا يصدق على مسكين واحد، هذا ليس 60، وهذا بخلاف الفدية في المقام. الفدية في المقام إنما وجبت لكل يوم مد لمسكين، هذا كلي طبيعي ينطبق على واحد وينطبق على 2 وعلى 3، لم يشترط في اليوم الثاني أن يكون المسكين غير المسكين الأول. فلو فرضنا أنه أفطر 10 أيام من شهر رمضان أو جميع الشهر لمرض أو سفر وتمادى به المرض إلى السنة الآتية فوجب عليه الفدية مثلا، أو أنه تمكن من القضاء فلم يقضي إلى أن دخل رمضان الثاني وجب عليه لكل يوم مدن للتبيعي المسكين، وهذا يسر على الواحد فيجوز أن يعطي 30 مدنا لمسكين واحد عن كل يوم مدن، هذا أيضا مقتضى الإطلاق فلا يعتبر فيه التعدد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم العبد، إذا فرضنا أن العبد مرض فوجبت عليه الفدية، استمر مرضه إلى السنة الثانية أو تمكن من القضاء فلم يقضي فوجبت عليه الفدية مع الصوم أو بدون صومين. ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز إعطاء الفدية من ماله على ما هو الصحيح من أن العبد يملك. إذا كان له مال وكان مالكا يجوز له أن يعطي الفدية من ماله، ولكن بإجازة السيد، فإن السيد مالك للعبد وما يملكه العبد، هذا المال ملك لشخصين طولان، ملك للعبد وملك لمالك العبد، ليس له أن يتصرف في ماله بدون إذن مولاه، ولذلك لا يصح منه الإقرار. لو أقر أنه مدين لزيد، أقر أنه أتلف مال الغير مثلا، لا يثبت الزمان في ماله، وإنما يتبع به بعد الإثم. إقرار العبد على ما يرجع إلى مولاه ولو كان المال مالا لنفسه، إلا أنه مال تحت سلطنة المولى وهو لا يقدر على شيء، كل على مولاه، عبد مملوك لا يقدر على شيء. اعترافه أيضا لا يسمع، فلو اعترف أنه قتل مثلا، قتل شخصا شبيها بالعمد، خطأ ولكن شبيه بالعمد، لا تثبت الدية في ماله إذا كان له مال، أو لو اعترف بالإتلاف مثلا عمدا أو خطأ، ونحو ذلك. اعترافات العبد مما يرجع إلى المولى لا يكون مسموعا، فليس له أن يتصرف في ماله بدون إذن مولاه. وكذا لو فرضنا أن الواجب عليه كان هو الكفارة عن إفطار عمدي الذي يكون الواجب فيه مقيرا بين الإتق وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ليس له أن يشتري عبدا فيعتقه أو يطعم 60 مسكينا، فإنما عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يكن صومه منافيا لحق مولاه، بل اشتغاله بأمور مولاه. فإذا فرضنا أنه كان عاجزا عن ذلك لم يتمكن، ذكر قدس الله نفسه أنه يصوم 18 يوما، فإذا لم يتمكن من ذلك أيضا يستغفر. تقدم الكلام في ذلك في كبرى هذه المسألة، أن من وجب عليه كفارة الإفطار عمدا إذا لم يتمكن من ذلك لا دليل على أنه يصوم 18 يوما، وإنما ورد ذلك في من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تعيينا لا تخيرا. من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تعيينا، هذا هو الذي ورد فيه النص أنه إذا لم يتمكن من صوم شهرين يصوم 18 يوما، وأما في المقام إن لم يتمكن فمقتضى الجمع بين الروايات، تقدم الكلام في هذا إشارة مقتضى الجنبين الروايات انه يستغفر ويتصدق بما يطيق، ما يتمكن من الصدقه يتصدق ويستغفر ربه. طبعا تكون الصدقه ايضا باذن المولى من ماله. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم قضاء شهر رمضان، وان هذا القضاء هل هو مزيف او مبكر. اما بالنسبه الى السنه فلا اشكال في السوسر، يعني لا يجب ان يصوم في شهر شوال مثلا اذا فرضنا انه خرج شهر رمضان وعليه قضاء من شهر رمضان لسفر او مرض او حيض او نفاس فلم يتمكن من الصيام، لا يجب عليه ان يبادر الى الصيام في شهر شوال مثلا او في شهر ذي القعد. بل ورد في بعض الروايات المتقدمه ان نساء النبي الاكرم صلى الله عليه واله كانت تؤخرن صيامهن الى شهر شعبان فيصمن في شهر شعبان الذي بعده شهر رمضان. فبالنسبه الى مجموع السنه ليس هذا من المفاجئ المزيق جزما ولا موجب بل للتزييق. واما بالنسبه الى مجموع السنه انه هل يجوز ان يؤخر القضاء عن هذه السنه الى سنه اخرى اختيارا ولو فرضنا انه يجب عليه الفديه والتصدق لكل يومين عن كل يومين بمد لمسكينين، او انه لا يجب ذلك؟ فاذا فرضنا ان عليه 10 ايام من شهر رمضان وبقي من شهر شعبان 10 ايام، فهل يجب عليه الصوم مزيقا لانه لم يبق من السنه الا 10 ايام، او يجوز له التاخير عمدا الى السنه الثانيه؟ المشهور والمعروف هو وجوب الصوم في هذه السنه وانه لا يجوز التاخير العمدي، الا انه لم يظهر دليل ذلك. ان المشهور استندوا الى اي شيء في قولهم بوجوب ذلك الذي يحتمل ان يكون مدركا لهم او قيل انه مدرك لهم. امور منها التعبير بالتواني في صحيحة محمد بن مسلم، فإن توانا ولم يصم حتى دخل رمضان فليتصدق عن كل يوم بمد لمسكين. وعبر بالتهاون في رواية أبي بكر تهاون. التعبير بالتهاون والتعبير بالتواني يشعر أنه واجب ولا يهتم هذا بالأمر، لكن من الواضح أنه لا دليل على ذلك، يعني لا يدل هاتان الكلمتان. خب أفرض أنه واجب موسع لم يسارع إلى امتثاله فتوانا يأخر او تهاونا، نفرض انه بمعنى التسامح. التسامح تسامح في التعجيل. اين هذا من الدلاله على الوجوب؟ لا يستفاد ذلك جزما على ان كلمه التهاون انما ورد في روايه ابي بكر التي قلنا انها ضعيفه، فإن الراوي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة البصائني وهو لا يوثق بروايته لما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التحريف في كتاب الغيبة أنه افترى على الإمام عليه السلام عدة روايات. الثاني أن يقال انه عبر بالتذييع اذا اخر القضاء التأخير في القضاء عبر انه تذييع زيعه التذييع انما يكون في ترك الواجب اذا لم يكن هذا واجبا فلماذا يسبق التذييع هذا ايضا لا يضر لأنه لا إشكال في أن التقديم أمر راجح ولا أقل من جهة أنه مسارعة إلى المغفرة وتعجيل في الخير فالتأخير تزيع كما ورد هذه اللفظة بعينها في جملة من روايات تأخير الصلاة الأبدى للوقت وأنه تزيع باعتبار فضيلة أول الوقت يكون هذا تزيعا مضافا إلى أن هذه الكلمة لم ترد إلا في روايتين في رواية أبي بكير التي ذكرناها الآن وهي ضعيفة وفي رواية الفضل بن شاجان التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا قلنا إنها ضعيفة وإن عبر صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن هذه الرواية بالصحيحة قلنا إنه ليست بصحيحة جزما بل هذه الرواية ضعيفة فهذه الكلمة لم تثبت يعني تعبير الإمام عليه السلام عن التأخير بالتزييع هذا لم يثبت في أي رواية وأيضا مستدل على ذلك بالتعبير بكلمة الفدية التي هي عبارة أخرى عن الكفارة فكأنه ستر الكفارة ستر لأمر هنا حجازة وهذا ساتر له التعبير بالفدية يكشف أن كون هذا أمرا مرجوها في نفسه مثلا محرما فلذلك عبر بالفدية هذا أيضا واضح الدرس أولا كلمة الفدية لم ترد إلا في رواية أبي بصير وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا وثانيا إن كلمة الفدية لم ترد حتى في هذه الرواية في تأخير القضاء إلى أن دخل شهر رمضان الآتي بل إنما وردت في من استمر به المرض إذا استمر به المرض إلى رمضان الآتي فيفتي يجب عليه الفدية وهذا لا يحتمل فيه أي حرمة لم يرد لفظ الفدية في تأخير الصيام يعني في من كان متمكنا من الصوم ولم يصم توانا أو تهاونا أو كان متعمدا أو كان بانيا على الصيام بعد ذلك ولكن لم يتمكن لم يرد في أي رواية من الروايات عندما لفظ الفدية فضلا عن لفظ الكفارة وإنما ورد في من استمر به المرض إلى رمضان الثاني وهذا لا إشكال في أنه لا تحريم فيه إنما لم يصم لأجل المرض وعبر فيه الفدية وفي روايات الإحرام في جملة من الموارد ورد فيه الفدية ولا يحتمل فيه التحريم مثل من أمر مثلا يده على وجهه فخرج شعرة أو شعرتان بغير اختياره يفتي بل يتصدى وغير ذلك من الألفاظ لا دلالة في هذه الكلمة على التحريم بوجهه وأما الأمر بالصدقة في صحيحة محمد بن مسلم أو في صحيحة زرارة أو في صحيحة علي بن جعفر فهو أعم من أن يكون لترك واجب أو أنه ليس بواجب لا دلالة فيه بوجه إذا فرضنا أنه تمكن من الصيام أثناء السنة ولم یسم توانا ولم یسم حتی دخل شهر رمضان ثانی فلیتصدق لکل مسکین بمدح من طعام فلیتهذا واجب مستقل از تأخیر مخیر بین ان یسوم فعلا او یؤخر و یتصدق. ما هو المانع من الالتزام بذلك اي اشعار فضلا عن الدلاله وجوب الصدقه اهم من ان يقول لترك محرم. هو مخير بين ان يصوم فعلا وان يؤخر صومه الى السنه الاتيه ولكن يتصدق. فالامر بالتصدق ايضا لا دلاله فيه على وجوب الصيام بوجه. فليس في شيء من هذه الروايات إشعار فضلا عن الدلالة، ليس في إشعار على الوجوب أنه يجب الصوم في هذه السنة معينا، فإذا أخر في السنين الآتية إلا يجب عليه أن يصوم في هذه السنة. لا يستفاد في شيء من هذه الروايات، بل إن رواية سعد بن سعد دالة على عدم الوجوب صريحا، إلا أنها أيضا ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها. رواية عن رجل يسأل الإمام عليه السلام عمن عليه قضاء فلا يصوم يأخره إلى السنة الآتية، قال عليه السلام ليس عليه شيء. لكن هذه الرواية أيضا من جهة ضعفها لا يمكن الاستدلال بها. كيفما كان يكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب، وليست المسألة إجماعية بحيث نقطع بقول المعصوم سلام الله عليه، وإنما استفاد الوجوب مما ذكرناه من هذه الوجوه، وليس في شيء منها دلالة على ذلك. رواية الفضل بن شازان فيها دلالة على الوجوب، فإن المستفاد من هذه الرواية أن الوجوب إنما هو في هذه السنة، ولذلك إذا لم يصم من جهة تركه الواجب يكلف بالفدية والتصدق. هذه الرواية لا بأس بدلالتها. نادي تمام. بله. قال إن قال فلماذا إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقب من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء. سأل عن وجه الفرد، قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، يعني في شهر رمضان. فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، لم يتمكن لا من الأداء ولا من القضاء. وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء السلبات، كما قال الصادق عليه السلام كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر. وهذا محل الاستشهاد هذه الجملة، لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره، يعني في شهر رمضان. دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه. الصوم لم يجب في الشهر للمرض، ولم يجب الفتنة أيضا للمرض ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلته من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداء فوجب عليه الفداء. هذه الرواية دلالة على مرتبه باعتبار أنه كان مريضا في شهر رمضان فلم يتمكن من الأداء من أداء الواجب، وكذلك كان مريضا في السنة فلم يتمكن من القضاء الذي كان واجبا عليه في هذه السنة من جهة تركه الواجب في نفسه وعدم تمكنه من الواجب أبدل بالفداء كما في غير المقام كمثل الإمام عليه السلام بموارد أخرى، إلا أن الرواية لزعفها كما ذكرنا لا يمكن الاستدلال بها. فالصحيح ما ذكره الماتر قدس الله نفسه من أن الأزهر عدم وجوب القضاء في هذه السنة فقط يعني غير مسيقين، بل الواجب واجب موسع سواء كان في هذه السنة أم في السنين العاصية.
السلام عليكم.
إياك نعبد إهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بين الفقهاء أنه إذا مات من عليه صيام من شهر رمضان وجب على وليه القضاء أن يقضي ما فاته من الميت، وهذا الحكم في الجملة من المتسالم عليه بين وقع الخلاف في بعض الخصوصيات، وأن من يجب عليه الصوم من هو من الأولياء، وليعم الحكم الرجل والمرأة، وهل يعم ما إذا فات عن عمدين أو يختص بما كان الفوت عن عذرين إلى غير ذلك. نتكلم في الخصوصيات إن شاء الله تعالى. الكلام فعلا في الوجوب في الجملة، وأن ما فاته من صوم شهر رمضان يجب على الولي قضاء ما فاته، وهذا الحكم معروف ومشهور بين الفقهاء. نسب الخلاف في ذلك إلى ابن أبي عقيل فإنه أنكر ذلك وجوب القضاء، بل أوجب التصدق عن الميت، وقال إنه يجب التصدق عن الميت إن كان له مال فمن ماله وإلا فمن مال الولي، أو أنه يختص بمال الميت. على كل حال ذهب إلى وجوب الصدقة دون القضاء، فلا يجب القضاء على الميت، ودعا تواتر الروايات بذلك، وأن القول بوجوب القضاء شاذ نادر،
وقد ذكر غير واحد انها جا غریب از لیست هناک روایات متواتره دلت على ذلك و انما الموجود روایتان ذکر العلامة قدس الله نفسه احداهما و قال انه يمكن ان يكون ابن ابي عقيل استند الى هذه الروايه و ذکر الثانيه غيره غير العلامة كيف ما كان لم يوجد ما يدل على وجوب الصدقة الا روايتان احدى الروايتين ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه قال روي عن محمد بن اسماعيل بن بذيء عن ابي جعفر الثاني عليه السلام انه قال قلت له رجل مات وعليه صيامون يصام عنه او يتصدق قال عليه السلام يتصدق فانه افضل وهذه الرواية لم يذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه فبطبيعة الحال أنه قد فاتته هذه الرواية وإلا لكان من المناسب بل من المتعين أن يذكرها في هذا الباب باب وجوب القضاء عن الميت هذا الذي عنواه أنه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميت لابد من يذكرها في هذا الباب إلا أنه لم يذكرها فذكرها صاحب الحدائق قدس الله نفسه قال ومما يمكن أن يستدل به على قول ابن أبي عقيل بعد ما ذكره العلامة ذكر هذه الرواية صحيحة محمد بن إسماعيل بن بذيء ولكن هذه الرواية يمكن المناقشة فيها من جهة السند كما يمكن المناقشة فيها من جهة الدلالة أما من جهة السند فإن طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى محمد بن إسماعيل بن بذيء طريق صحيح لا إشكال فيه ولكن الكلام لأن هذا يعم كل ما يروى عن محمد بن إسماعيل بن بذيء أو ما يرويه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل بن بذيء فلو فرضنا وهذه المناقشة يجري في عدة موارد يعني بحث كبروي لا يختص بهذه الرواية بل يعمها وغيرها لو فرضنا أن الشيخ الصدوق قال روى بعض أصحابنا عن محمد بن إسماعيل بن بذيء فذكر رواية فهل يكون هذه الرواية محكوما بالصحة أو أنه مرسل باعتبار أنه لم يعلم أن بعض الأصحاب من هو الذي يقوله في المشيخة في آخر الكتاب يقول وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بذيء فقد رويته بهذا الطريق يذكر طريقه والطريق صحيح هذا لا إشكال فيه ما يرويه عن محمد بن إسماعيل بن بذيء فلو كان الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قال الربا محمد بن إسماعيل بن بذيء فهو رواية عنه فيكون مرويا بالطريق الذي ذكره في آخر الكتاب والطريق صحيح وأما إذا قال ربا بعض أصحابنا عن محمد بن إسماعيل بن بذيء لا يشمله هذا الكلام لما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بذيء ليس هذا عن محمد بن إسماعيل بن بذيء وإنما هذا رواية عن بعض الأصحاب وهو يروي عن محمد بن إسماعيل بن بذيء فلا يعلم أنه من هو وأن طريق الشيخ الصدوق إليه أي شيء و هاجا عبارات الفقیه کثیرتون، قد یقول روا عبدالله ابن بکیر و قد یقول روی عن عبدالله ابن بکیر، روا زراره روی عن زراره، فإذا قال روی عن محمد بن اسماعیل ابن بزی معناه ان الراوی شخص آخر، الشیخ الصدوق قدس الله نفسه یروی عن راو مجهول روی عن محمد بن اسماعیل ابن بزی لا انه روا محمد بن اسماعیل ابن بزی فما ذکره فی المشیخه من ان کل ما رویته فی هذا الكتاب کل ما کان هذا عین عبارتی و ما کان فیه ای فی هذا الكتاب عن محمد بن اسماعیل ابن بزی فقد رویته به هذا الطریق شمول هذا لمثل قوله روی عن محمد بن اسماعیل ابن بزی او ربا بعض اصحابنا عن محمد بن اسماعیل ابن بزی شمول هذا مشکل جدا، فلا نعلم ان الراوی عن محمد بن اسماعیل ابن بزی من هو شیخ لا شیخ الصدوق لا یرویه عن محمد بن اسماعیل ابن بزی لا یقول انه ربا محمد بن اسماعیل ابن بزی حتی یکون طریقه الى هذه الرمایه ما ذکره فی المشیخه و هو طریق سعی بل یقول روی عن محمد بن اسماعیل ابن بزی فرع الشیخ الصدوق قدس سره فی کتاب روی فی ذالک الکتاب عن محمد بن اسماعیل ابن بزی و الشیخ الصدوق روا هذه الرمایه فالحکم بصحت مثل هذه الرمایه و امکان صاحب الهدای قدس الله نفسه یعبر عنها بالصحیحه الحکم بذالک مشکل بل لا یبعد الجزم بالعدم لانه لا یشمله تلك العباره التي ذكرها في المشيخه هذا من جهه المناقشه بالسند و مع قطع النظر عن المناقشه بالسند لو فرضنا ان الروايه صحيحه لا تدل هذه الروايه الا على انه اذا دار الامر بين الصدقه والصيام كانت الصدقه افضل وقد ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الصدقات بابا موضوعا لذلك ان العبادات المستحبه كل ما دار الامر بين عباده وصدقتين الصدقه افضل من تلك العباده المستحبه كان الصدقه افضل المستحبات فاذا دار الامر بينها وبين غيرها كانت الصدقه افضل لم يذكر في هذه الروايه الولي مات رجل رجل من الرجال مات مؤمن رحمه الله يريد احد ان يتصدق عنه او ان يقضي ما عليه ايهما افضل قال عليه السلام الصدقه افضل لم يسال في هذه الرواية عن حكم الولي فكيف تكون هذه الرواية منافية لما دل على وجوب القضاء على خصوص الولي فهذه الرواية أجنبية يعني رجل أجنبي يريد أن يقضي عن الميت أو أن يتصدق عن الميت وعلى الميت صيام رجل مات وعليه صيام والآخر يريد الإحسان إليه إما بتفريغ ذمته عن الصوم أو بالصدقة عنه فمعلوم هذا بالنسبة إلى الشخص الأجنبي مستحب لا يجب عليه تفريغ الذمة الأمر دائر بين عبادتين إهداهما تفريغ ذمة الغير ما هذا مستحب النيابة عن المؤمن والثاني الصدقة تكون الصدقة أفضل فلا تكون هذه الرواية منافیتا لما دل على وجوب القضاء على خصوص الولی یقضیه اول الناس بمیراثه لیست بین الروایتین ای تنافین فی هذه صحیحه لو فرضنا انها صحیحتون لم یفرض الولی یعنی ان الولی یقضی او یتصدق لیکون جواب الامام علیه السلام با ان صدقت افضل دالا على عدم وجوب الصوم فهذه الروايه لا يمكن الاستدلال بها من جهه سندها ومن جهه متنها والروايه مذكوره في الفقيه في باب النذور والكفارات لم يذكر في هذا الباب ولا في باب الصدقات في كتاب الوسائل الظاهر انها غير موجوده في الوسائل والله العليم الرواية الثانية ما ذكره العلامة قدس الله نفسه وذكر أن هذه الرواية هي مستند ابن أبي عقيل بل حيث ذكر أن الواجب هو التصدق دون الصيام هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق ورواها الشيخ الكليني ورواها الشيخ في التهذيب والاستبصار روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي المشيا عن حماد بن الحسن بن علي المشيا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام هذا معل بن محمد وهل الكلام أنه ثقة أو غير ثقة از ظاهر انه ثقتون لبقوعه به اسناد کامل زیارات فلا یناقشو فی سند الرمایه الا ان الشیخ الصدوق قدس الله نفسه به سنده صحیح ان ابان ابن عثمان ان ابی مریم الانصاری و فی ذالک کفایه ولو فرضنا انه ناقشنا فی سند الکافی ولیکن فی ما رواه الشیخ الصدوق لیس فیه مناقشتون فالرواية من جهة السند التامة قال عليه السلام إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء وإن سهر ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه يا يتصدق عنه مکان کل یوم بمد و این لم یکن له مالون تصدق انه ولیه او صام انه ولیه الذي ذکره العلام قدس الله نفسه تصدق انه ولیه و هاکذا نقل صاحب الجواهر قدس الله نفسه انه فاستدل بهذه الصحيحه بصحيحه ابي مريم انه اذا كان مريضا ثم برع بعد ذلك ولكن لم يصم ثم مرض فمات ثم مات لا يجب القضاء بمقتضى بل قوله عليه السلام كان له اذا كان له مال يتصدق عنه مكان كل يوم بمثل او تصدق عن تصدق متصدق مکان کل یوم بمد و این لم یکن له مال صام عنه ولیه تصدق عنه ولیه فاستدل به هذه الروایه ان الواجب انما هو الصدقه اولا الصدقه بمال نفس المیت فاذا فرضنا انه لم یکن له مال فالولی یتصدق بماله عنه فالواجب و صدقه ذکر صاحب الجواهر قدس الله نفسه ان هذه الروایه به هذه عباره التي ذکرناها تصدق عنه مکان کل یوم بمد و این لم یکن له مال صام تصدق عنه ولیه ها هذا رواية الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب. فأما الشيخ الكليني والصدوق فقد روي هذه الرواية بجملة صام عنه وليه وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه. فالمذكور في الرواية صوم. ولا شك هكذا يقول قدس الله، يعني مضمون عبارتي، ولا شك في أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق أثبت من غيرهما، يعني من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فإذن لا يمكن الاستدلال بالرواية. هنا مناقشتان في كلامه قدس الله نفسه. المناقشة الأولى أنه لا شك في أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق أثبت، إلا أن هذا إنما يوجب الترجيح فيما إذا كانت رواية واحدة مرويتين بزيادة ونقيصة أو باختلاف في النفي والإثبات أو بشيء آخر تبديل لفظ بلفظ، لا شك في أن الكافي أو أن كتاب من لا يحضره الفقيه أثبت من كتاب التهذيب. الاشتباه في كتاب التهذيب كثير كما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه. فيمكن القول بتقديم ما في الكافي وما في الفقيه على ما في التهذيب. وأما إذا كان التهذيب ناقلا لكلتا الروايتين، نقل هذه الرواية عن محمد بن يعقوب بكلمة صام عنه وليه، نقل بطريق آخر والطريق أيضا صحيح، نقل بطريق آخر تصدق عنه وليه، أين هنا اختلاف في اللفظ؟ روايتان حتى يقال أن صاحب الكافي أو أن الشيخ الصدوق أثبت كلتا الروايتين موجودة في كتاب التهذيب. أولا يذكر عن محمد بن يعقوب، يقول محمد بن يعقوب بسنده، بأين هذا السند؟ بسنده عن الحسين بن محمد عن معلّ بن محمد عن الحسن بن علي البشّار إلى آخره، يذكر فإن لم يكن له مال صام عنه وليه. ثم يذكر بسند آخر عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن زريف بن ناصح عن أبي مريم، بهذا السند يذكر تصدق عنه وليه. هذا أجنبي عن باب الأزلفية. الشيخ يروي روايتين، رواية عن محمد بن يعقوب كلمة صامة بلا اختلافين، يعني مثل ما في الكافي، ويذكر رواية أخرى بعنوان تصدق. لا يدخل هذا في باب أن الشيخ الكليني أو الصدوق أثبت من الشيخ، بل الرواية مروية بطريقين، كل من الطريقين صحيح، في أحدهما كلمة صامة وفي الآخر كلمة تصدق، فلم يثبت أن أيهما صدر من الإمام عليه السلام، يعني أبو مريم أخبر بأيهما. مقتضى رواية زريف بن ناصح أنه قال يتصدق وليه، ومقتضى الرواية الأولى يعني رواية الكليني أنه صام عنه وليه. هذا أولا. وثانيا إن الرواية إذا كانت بحسب الواقع مشتملة على كلمة تصدق عنه وليه كما ذكره العلامة، أمكن المناقشة فيها أن هذا لا ينافي القضاء، يجب على الولي أن يقضي، زيادة على القضاء يجب التصدق أيضا. إن كان للميت مال فمن ماله، وإن لم يكن له مال فالولي يتصدق من جهة التأخير. فإنه سلام الله عليه ذكر أولا انه اذا كان مریضا و مات فی مرضه فلیس علیه قضاء او لیس علیه شیء و اذا فرضنا انه صفا و برع و لم یصب ثم بعد ذلك مرض ثانیا فمات لم ينفي القضاء بل مقتضى قوله عليه السلام في صدر الرواية ليس عليه قضاء أن القضاء يثبت في هذه السورة ولكن زائدا على القضاء أيضا يجب التصدق من جهة التأخير كما كان واردا في الروايات المتقدمة في صحيح محمد بن مسلم وزرارة من جهة أنه توانى أو تهاونى حتى دخل شهر رمضان الثاني فيجب عليه الكفارة الفدية أيضا. خب يمكن أن يقال بوجوب الكفارة هنا أيضا باعتبار التهاون والتواني لأنه صح. بعد ذلك بعد شهر رمضان ولم يقض اختيارا إلى أن مرض ثانيا بله و استمر مرضه الى رمضان الثانی او مات فی هذا البيت موته فی البين به منزلت ما استمر به مرضه الى رمضان الثانی لیست فی الرمایت دلیل على عدم القضاء و اما بناءً على ما رجحه صاحب الجواهر کان هذه النسخة اثبت اذا کان مشتملا على کلمة صامه تكون الدلالة واضحة لأن مقتضى هذه الرواية أن الميت إذا كان مريضا فلم يصم ثم برئ ثم مرض يجب التصدق إن لم يكن له مال صام عنه وليه فصوم الولي في مرتبة متأخرة على تقدير أن لا يكون مال يتصدق به عن الميت حينئذ يصوم الولي فيكون صيام الولي بعد التصدق بعد عدم التمكن من التصدق وهذا يكون واضح الدلالة على مذهب ابن أبي عقيل من عدم وجوب الصوم ابتداء هذا أولى يعني هذه النسخة بناء على هذه النسخة الاستدلال لابن أبي عقيل أولى من النسخة السابقة فلو فرضنا أن نسخة الكافي أساه كما رجعه صاحب الجواهر قد نفى الله نفسه يمكن الاستدلال لابن أبي عقيل بأن الصوم غير واجب على الإطلاق إلا أنه واجب على تقدير عدم التمكن والذي يسهل الخط كما ذكرنا أن هذه النسخة لم تثبت لأن الرواية مروية بطريقين كل من الطريقين صحيح في أحدهما صام وفي الآخر تصدق عن وليه فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على أنه لو صح هذه الصحيحة والصحيحة السابقة لو فرضنا أنه لم تكن أي مناقشة في دلالتهما أو في سندهما فالروايات الدالة على وجوب القضاء على الولي روايات كثيرة وواضحة الدلالة وحمل تلك الروايات على صورة عدم التمكن من الصدقة مثلا بعيد غايته فالروايات يكون من الروايات المتعارضة وبما أن الجمهور أكثر علماء العامة على ما يرويه في العدائر ذهبوا إلى وجوب التصدق دون القضاء عن الميت تكون الرواية محمولة على التغيير لو فرضنا أن صحيحة أبي مريم أو تلك الرواية رواية محمد بن إسماعيل بن بزي لو فرضنا أنه لم يكن فيهما مناقشة كانتا متعارضتين لما دل على وجوب القضاء على الولي تعيينا لا بد له من أن يقضي عن الميت فحينئذ تصل النوبة إلى الترجيح بما أن تلك هاتین الروایتین موافقتان للعامه فیسرهان لا محاله فما ذهب الیه ابن ابی عقیل لا یمکن المساعدت علیه بوجهه.
یا الله سبحانه. بله یا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب القضاء عن الميت وذكرنا أن هذا الحكم المعروف المشهور بين الفقهاء ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل فإنه لم يوجب القضاء وإنما أوجب الصدقة على الميت عن الميت إن كان له مال فمن ماله إلا تصدق عنه وليه. بعد الفراغ عن وجوب القضاء على ولي الميت يقع الكلام في جهاد. الجهة الأولى في أن الواجب هو القضاء عن الميت بالنسبة إلى ما فاته لعذر من سفر أو مرض أو إذا تعدينا عن الرجل إلى المرأة لسبب آخر من حيض أو نفاس أو أن الحكم يعم كل ما فات عن الميت سواء كان عن عذر أم كان مقصرا في ترك الصوم فلم يصم عمدا أو أنه صام صوما فاتلا وغير مجز في حقه ولو كان عن تقصير ففي جميع ذلك يجب القضاء. المشهور هو تخصيص الحكم بما فات عن عذرين كما أن الماتن قد نفى الله نفسه أيضا خص الحكم بذلك ولكن ذكر بعضهم إلى ذكر أنه لا موجب للاختصاص بل الحكم يعم كل ما فات عن الميت سواء كان سببه عذرا من الأعذار أم كان سببه العمد والتقصير. أما بالنسبة إلى الروايات فمورد بعض الروايات هو السفر أو المرض ولكنه مورد لا أنه تخصيص به، يعني السؤال سؤال عن المريض أو سؤال عن المسافر مثل قوله عليه السلام في موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال عليه السلام يقضيه أفضل أهل بيته. المورد هو المسافر لا أن الحكم يختص بالمسافر، يعني ليس في الرواية شيء يوجب الاختصاص بالمسافر ولو إشعالا وإنما هو مورد السؤال. ومن جملة ذلك مرسلة عبد الله بن بكير عن أبي أنباز أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي أنهما بقي من الشهر إلى أن يقول بلى. فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم سحب عن ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد سحب فلم يقضه ووجب عليه. هذه الرواية إذن موردها المريض على أن في سندها بل ضعفا فإنها مرسلة. وبلدت عدة من الروايات المرأة المرأة المريضة أو أنها حازت أو في النفساء، كل ذلك مورد للسؤال ولا موجب لأي تخصيص بعدما ورد الإطلاق في صحيحة حفص بن المختري. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري والرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. هذه الرواية مطلقة، الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، كان فوت ذلك مستندا إلى عذر أم كان مستندا إلى تقصير وعمد، لم يذكر شيء في ذلك ولم يستفسر الإمام عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. ليس هنا ما يوجب تقييدا في هذه الرواية بعدما يفهم الإطلاق من ترك الاستفسار. الإمام عليه السلام لم يستفسر أن الصلاة على الصيام التي كان على الميت كان سبب ذلك عذرا من الأعذار أم كان سببه العمد، فبترك الاستفسار يثبت الحكم للمطلق ولا موجب للتقييد. والدعوى أن هذا الإطلاق وارد المورد الغالب لا يتمسك به. الغالب أن الفوت وما يكون على الميت إنما يكون مستندا إلى عذر لا ما يكون مستندا إلى التقصير. هذه الدعوى لا تسمع. أولا ليس الغالب كذلك، كثير من الناس لا أقل في شبابهم بعضهم ربما يتركون الصيام أو الصلاة عمدا أو تكون صلاتهم ويكون صومهم باطلا من جهة جهلهم بالحكم وتقصيرهم في ذلك. هذا كثير في الخارج. أفرض أن الترك العمدي أقل من الترك عن عذر، ليس بحيث يكون الغالب بمرتبة يكون موجبا للانصراف المطلق إلى هذا الغالب. فالظاهر أن الحكم ثابت على الإطلاق وغير مختص بما إذا كان الفوت عن عذر. لا يبقى في البين إلا الاستبعاد أنه شخص مكلف ولم يأتي بوظيفته متعمدان وتعندين مسامحة في دينه عدم مبالاته بدينه. الشخص الآخر يجب عليه قضاء ما فاته. هذا بعيد في نفسه. هذا إذن لا موجب له الاستبعاد. لا مانع من أن يكون حقوق أبوة حق الأبوة مقتديا لهذا المعنى كما سيأتي، هي أن هذا الحكم مختص بالولد الأكبر بالولد بأن يكون أكبر. إذا عممنا الحكم للأم أو لم نعمم على أي حال هذا حق من الحقوق التي جعل الله سبحانه وتعالى حق الأبوة فليكن هذا من آثار حق الوالد على الولد، حقه حق تربيته أن يقضي أنهما فاته ولو فرضنا أنه فاته عمدًا. والحاصل أنه لا يوجد أي شيء يكون قابلا لتقييد مثل هذه الصحيحة. وكذلك صحيحة محمد بن الصفار قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا؟ إلى أن قال: فبقى عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولاء. مقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الفوت مستندا إلى عذر أو يكون فوتا عن غير عذر، فتخصيص الحكم بالمعذور وإن كان هو المعروف والمشهور لا نعرف له أي وجه. نعم، قد تقدم البحث قريبا عن أن القضاء إنما يشرع فيما إذا كان الميت متمكنا من القضاء، فلو فرضنا أنه كان مريضا ولم يتمكن من قضائه حتى مات القضاء غير مشروع في مثل ذلك، فلا يجب على الولي أن يقضي لأنه ليس عليه قضاء. موضوع الحكم في الرواية هكذا: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، إذا فرضنا أنه مات قبل أن يبرأ من مرضه فليس عليه صيام حتى يقضى عنه، فالحكم مختص بما إذا ثبت فيه القضاء، وأما فيما إذا لم يثبت فيه القضاء فليس القضاء مشروعا حتى يجب على الولي. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة أن هذا الحكم هل يختص بالوالد أو يأم الوالد والوالدة؟ فلو فرضنا أنه فات في الأم صوما وكانت متمكنة من القضاء فلم تقضي، في موارد عدم مشروعية القضاء الأمر واضح، فرضنا أنها حاضت مثلا وماتت قبل أن تتمكن من القضاء، وكذلك في النفاس أو في المرض. مسألة السفر تقدم الكلام فيه أنه لا يعتبر في ذلك التمكن كيفما كان، في موارد مشروعية القضاء هل يختص هذا الحكم وهو وجوب القضاء على الولي يختص بالأب أو أنه يعم الأب والأم معا؟ اختار الماتن قدس الله نفسه وفاقا لجماعتين أن الحكم لا يختص بالأب بل يعم الأب والأم بل معا، كأنهم ذهبوا إلى ذلك من جهة أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم وهكذا صحيحة أخرى صحيحة أبي حمزة استفادوا منها الإطلاق، فلا يخصص الحكم بالأب بل يعم الأب والأم معا. روى أبو حمزة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام: أما التمس والمرض فلا، فأما السفر فنعم. يستفاد من هذه الرواية أن ما فات عن المرأة في السفر يقضى عنها، وكذلك ما فاته من جهة التمس أو من جهة المرض ولكن بعد برئها وتمكنها من القضاء السفر لا يشترط فيه ذلك. ولكن التمكنس بله التمس بله والمرض يعتبر فيهما التمكن من القضاء كما تقدم. عينا مثل هذه الرواية بعينها رواها محمد بن مسلم ثمرات أيضا بسند صحيح، ثمرات مرضت في شهر رمضان أو صمست أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال أما التمس والمرض فلا وأما السفر فنعم. هاتان الروايتان السيئتان هما العمدت في الاستدلال بالاشتراك لأنه لا يختص الحكم بالأب بل يعم الأيت مرأة أيضا، باعتبار أن الموضوع في هاتين الصحيحتين المرأة سافرت أو سمست أو مرزت. والجواب عن ذلك ظاهر، فإن السؤال في هاتين الصحيحتين عن مشروعية القضاء لا أن بدوب القضاء على الولي، ولو فرضنا أن غير الولي أراد أن يقضي عن المرأة ما فاتها في سفر أو في مرض أو من جهة تمس. الكلام في أصل مشروعية القضاء أن من كان مريضا ومات في مرضه قبل تمكنه من القضاء، أو أن المرأة تمست فماتت قبل أن تتمكن من القضاء، أو كانت مسافرة كذلك. السؤال سؤال عن المشروعية كما صرح بذلك في صحيحة أبي مسيح قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال عليه السلام هل برأت من مرضها؟ قلت لا. ماتت فيه؟ قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعلها عليها. أصل القضاء لم يجعل على من لم يتمكن من القضاء فلا يجوز القضاء عنه. ليس في هاتين الصحيحتين السؤال عن وجوب القضاء على الولي، ليقال إنها إذا ماتت في مرضها أو ماتت في التمس قبل أن تتمكن من القضاء لا يجب على وليها القضاء. وأما إذا ماتت في سفرين أو فرضنا أنها برأت من المرض وتمكنت من القضاء وكذلك في التمس يجب القضاء عنها. ليس المذكور في الرواية السؤال عن وجوب القضاء وإنما السؤال عن مشروعية القضاء. الامرأة المريضة أو المبتلاة بالتمس الحائض إذا ماتت قبل تمكنها من القضاء لا يشرع فيه القضاء، وأما المسافر فيقضى عنه. قال عليه السلام أما التمس والمرض فلا وأما السفر فنعم. فهاتان الروايتان لا تدلان على الوجوب. وأما بقية الروايات فجميع الروايات واردة في الرجل. السؤال إنما يعني في مسألة الولي الروايات الدالة على وجوب القضاء على الولي واردة في الرجل كصحيحة صفوت التي ذكرناها الآن. بله رجل مات عليه قضاء من شهر رمضان إلى آخر الرواية. صحيحة حفص بن البختري في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. وهكذا غيرهما الروايات إنما ورد في الرجل. التعدي عن الرجل إلى غير الرجل لا بد فيه من دليل، لا دليل على ذلك. إذا مات الرجل أولى الناس بميراثه يجب عليها أن يقضي ما فاته، وأما المرأة فلم يرد في هذا الدليل. والدليل الاشتراك وإن ذكر في كلمات بعضهم أن كل حكم يثبت للرجل يثبت للمرأة أيضا إلا ما خرج بدليل خاص، كما في أحكام الصلاة مثلا المرأة يجمع عليها أن تستر جميع بدنها والرجل ليس كذلك، وهكذا في كل مورد ثبت بدليل أن الرجل والمرأة يختلفان في الحكم فهو بالله في الحكم الثابت للرجل يثبت للمرأة أيضا، فإن أحكام الله تعالى مشتركة. هذه الدعوة وإن صدرت من بعض ملة أنها غريبة جدا، فإن الاشتراك إنما هو في التكليف لا في موضوعات الأحكام. التكاليف الإلهية مشتركة، إذا فرضنا أنه ورد كما في كثير من الروايات أن الرجل يزهك في ثلاثه مثلا، فأجاب سلام الله عليه أنه يعيد ثلاثه، نثبت بالاشتراك وقت التكليف أن هذا الحكم لا يختص بالرجل. إذا كان الزه والقهقهة مبتلة للصلاة فهو مبتل للصلاة في المرأة أيضا، وهكذا وهكذا. كل ما دل على حلية شيء أو على حرمة شيء أو وجوبه بالنسبة إلى الرجل فهذا الحكم يثبت للمرأة أيضا. ما كان واجبا أو حراما أو مباحا على الرجل فهو كذلك بالنسبة إلى المرأة للاشتراك بالتكليف بلا كلام ولا إشكال إلا فيما خرج بدليل. وأما إذا كان الإهمال الرجل موضوعا مأخوذا في موضوع حكم بالنسبة إلى شخص، لا أنه بل لا أن التكليف متوجه إليه، فكيف يثبت هذا الحكم؟ فإذا ورد في الدليل جواز الاقتداء بالرجل في الصلاة، هل يمكن إثبات ذلك للمرأة بالاشتراك بالتكليف أن المرأة إذا يقتدى بها في الصلاة؟ يحتاج إلى دليل. كون الرجل متوجها إليه التكليف وكونه مكلفا شيء وكونه موضوعا لتكليف بالنسبة إلى شخص آخر هو موضوع آخر. والمقام من هذا القبيل إذا مات الرجل وعليه قضاء وعليه شيء من صلاة أو صيام وجب على وليه، أولى الناس بميراثه، وجب عليه أن يقضيه. يثبت هذا الحكم للمرأة المتوفاة أيضا يحتاج إلى دليل خارجي، وقاعدة الاشتراك أجنبية عن ذلك بالكلية. والحمد لله.
يا الله
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت وأنه لا فرق بين الأب والأم على نظره قدس الله نفسه، ذكر أن هذا الحكم لا يختص بما إذا لم يكن للوصل الميت مالون، فلو فرضنا أن للميت مالا يمكن التصدق به عن كل يوم بمد، مع ذلك يجب على الولي القضاء، فليس وجوب القضاء مشروطا
و عدم وجود مال للمیت قابل للتصدق به عن كل يوم بموت. اشار قدس الله نفسه بذلك الى ما في صحيح ابي مريم الانصاري و هذه الروايه صحيحه. ابو مريم الانصاري هو عبد الغفار بن القاسم الذي هو ثقه. فالروايه صحيحه كما تقدم. لقد ذكر في هذه الروايه على ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه وكذلك الصدوق انه اذا مات الميت مضمون الروايه وكان عليه قضاء يتصدق بماله عن كل يوم بمد فإن لم يكن له مالون صام عنه وليه. ففي هذه الصحيحة قيد الصوم ووجوب الصوم على الولي قيد بأن لا يكون للميت مال يتصدق به عن كل يوم بمد. ولكن ذكرنا أن هذه الصحيحة لم تثبت فإنها مروية بطريق آخر أيضا صحيح رواه الشيخ قدس الله نفسه فإن لم يكن له مال تصدق عنه الولي لا أنه صام عنه الولي. إذن لا موجب لتقييد مطلقات الصوم أن ما فات عن الميت يقضيه أولى الناس بميراثه وغيرها من الروايات الدالة على وجوب القضاء عن الميت على الولي لا موجب للتقييد فإنما يمكن أن يكون مقيدا إنما هو هذه الصحيحة وهي لم تثبت. إذ من المحتمل أن الصادر عن الراوي أو عن الإمام عليه السلام تصدق عنه وليه لا أنه صام عنه وليه فإذا لا موجب لتقييد هذه المطلقات على أنه لو ثبت أيضا غير قابل للتقييد فإن حمل هذه المطلقات على مورد نادر أن لا يكون للميت مال يتصدق به ولا سيما إذا كان الفائت قليلا يوما أو يومين أو عشرة أيام فرض أن الميت لا مال له هذا فرض لأنه لا يتحقق في الخارج لا أقل أنه يملك ثياب بدنه فيكون له مال قابل لأن يتصدق به يفرض ميت لا مال له هذا فرض بعيد فإذا تكون الرواية معارضة فتحمل على التقية كما ذكرنا يعني تأخر الصيام عن الصدقة على ما نسب إلى بعض الأمة على ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه فكيف ما كان فالمطلقات الواردة في المقام الدالة على وجوب القضاء عن الولي عن الميت وجوب القضاء بالنسبة إلى الولي هذه المطلقات لا مقيد لها. يبقى الكلام في أمر آخر وهو أن هذه الصحيحة الصحيحة المجبولة التي ذكرناها وإن كانت مروية بطريقين على اختلاف في الرواية إن لم يكن له مال تصدق عنه الولي أو إن لم يكن له مال صام عنه وليه ففي هذه الجملة الرواية لم تثبت. صحيح أبي مريم الأنصاري لا يعلم أن أبا مريم أخبر بأي منهما أخبر بجملة صام عنه وليه أو بجملة تصدق عنه وليه هذه الجملة لم تثبت. وأما أنه إذا مات الميت وعليه قضاء يجب أن يتصدق بماله عن كل يوم بمد هذا مشترك فيه بين النسختين بين نسخة الكافي والشيخ الصدوق ونسخة الشيخ في التهذيب رماية الشيخ لا نسخة الشيخ ورماية الشيخ في التهذيب بطريق آخر يروي لا بهذا الطريق. الجملة الأولى وهو أنه إذا مات الميت وعليه قضاء يجب التصدق عن كل يوم بمد هذا لا معارض له، لم يدل أي دليل على عدم وجوب التصدق، فمقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وما دل على وجوب الصوم على الولي الجمع بين الأمرين، يجب أن يتصدق عنه بماله عن كل يوم بموت، ويجب أن يصوم عنه الولي، لا تنافي بين الأمرين، التنافي إنما كان في ترتب الصوم على عدم المال. هذا قلنا إما يسقط أو لم يثبت النسخة، وأما وجوب الصدقة بمال الميت عن كل يوم بموت فعلى كلا الطريقين، طريق الشيخ الكليني والصدوق أو طريق الشيخ هذا ثابت، وليس له معارض ولا تنافي بين وجوب ذلك ووجوب الصوم على الولي، ولولا أن هذا لم يعرف له قائل منا، يعني لم ينسب إلى أحد الجمع بين الأمرين، لولا أنه كذلك للزم الالتزام به، ولكن بما أنه لم يعلم به قائل فلذلك يكون أهبت، فالأهبت أن يتصدق بمال الميت البتة من غير مال الصغار من الكبار بإذنهم، يتصدق عن كل يوم بموت ويقضي الولي عنه ما فاته، جمعا بين هذه الصحيحة وبين ما دل على وجوب القضاء على عن الميت، فيكون الجمع أهبت لا محالة. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر بيان المراد من الولي وأنه من هو الولي، ذكر قدس الله نفسه هو الولد الأكبر، وهذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء شهرة عظيمة، أن الذي يقضي يعني القاضي إنما هو الولد الأكبر، أما النساء فهي خارجة بمقتضى صحيحة حفص بن البختري. قلت عن النساء، قال له الرجال، يقضي أنه أولى الناس بميراثه، ولكن لا بد أن يكون أولى الناس بميراثه من الرجال لا من النساء، فلو فرضنا أنه مات ووارثه بنته مثلا أو بنتاه أو أكثر من البنتين، لا يجب عليها ولا عليهما ولا عليهن لا يجب شيء، لا يجب القضاء، القضاء إنما يجب على أولى الناس بميراثه، أولى الناس بميراثه من الرجال. والظاهر كما فهمه المشهور أن المراد بأولى الناس أولى من جميع من خلقه الله من الناس على نهو القضية الحقيقية، يعني كل من فرز في الوجود من البشر أولى الناس بميراثه من جميع البشر المفروض وجوده، هو الذي يقضي عنه، يقضي أولى الناس بميراثه، طبعا يكون هذا الأولاد، فإن الأولاد هم الأولى بميراث الميت من جميع من يفرز في الخارج من الآباء والأمهات والأعمام والأخوال، الأولى هم الأولاد، ما تركه الميت يكون لأولاده، من كان لأبيه أو لأمه أيضا حصة، وهو السدس إذا كان له ولد، الأب أو الأم إذا كان موجودا يرث الثلث، ولكن بقية المال وجميع ما ترك إنما هو لأولاده، فأولى الناس على نحو العموم انما ول اولاد ولولا ان الناس سهیم من مختری سرها به خروج النساء یمکن اخراجه به کلمت اول الناس ایزن فان الولد اولا من البنت لا محاله لانه یأخذ حصتین و البنت تأخذ حصتا واحده فله ضعف ما للانسا فهو اول الناس بالمیت مضافن بله مضافن الى ما فی موثقت ابی بصیر قال افضل یقضیه افضل اهل بیته ولا اشکال فی ان افضل اهل بیته هو الذکور والولد الاکبر فیخرج بذلک الاب ایضا لان الاب لیس من اهل البیت و این کان وارثن بل هاذا من اهل بیتی لا ان الاب من اهل بیت الولد اهل بیت الولد ما من یکون تابعا له فیخرج به هاذا افضل اهل بیته یخرج البنات الافضل انما هو الولد الذکر دون الانثی و کذلک الوالد لیس من اهل البیت ففي هذه الموثقة قيد أنه يقضيه أفضل أهل بيته والظاهر بالله العالم أن المراد الأفضلية من جهة أهل البيت لا من الجهات الأخرى وإلا قد يمكن أن البعيد يكون أفضل من القريب باعتبار علمه باعتبار تقاه باعتبار سایر صفات الممدوحة من الجود و شجاعة و غیر ذلك فیکون هو الافضل ولكن الظاهر ان المراد بقوله علیه السلام افضل اهل بیته من حیث کونه اهل البیت فیکون هو الولد الاکبر لا محاله فالولد الاکبر والولد الاصغر و این کانا متساویین من جهت المیراث لا یتعین احدهما بالاضافه الى الاخر من قوله علیه السلام اول الناس بمیراثه اول الناس بمیراثه لا فرق بین الاکبر والاصغر کلاهما اول الناس بمیراثه و هم فی طبقه واحده ولكن قوله عليه السلام افضل اهل بيته يدلنا على ان القضاء انما هو وظيفه الافضل من جهه كونه اهل البيت وهو الولد الاكبر لا محاله الولد الاكبر للميت هو افضل اهل بيته من هذه الجهه وان كان غيره افضل من الجهات الاخرى مضافا الى انه سرها بذلك في صحيحة السفار فقد ذكر في هذه الصحيحة ان للميت وليين وله عشر عليه عشرة ايام من القضاء يقضي هذا خمسة ويقضي الاخر خمسة قال عليه السلام يقضيه اكبرهما يقضي تمام العشرة اکبرهما ولاءً لابد من حمل کلمة ولاءً على الاستحباب اذ لا يجب التتابع في القضاء جزما ولكن من هذه الجهات ان التكليف متوجه الى الاكبر دون غير الاكبر فمن مجموع هذه الروايات يعني صحيحة حفص بن المختري وموثقة ابي بصير وصحيحة السفار يظهر أن القاضي هو الولد الأكبر الذي يجب عليه القضاء إنما هو الولد الأكبر فلو فرضنا أنه لم يكن للميت ولد أصلا وارثه البنات أو ليس له أولاد أصلا لا الذكر ولا الأنثى ورثته غير ذلك إما من الطبقة الأولى كالأب والأم أو من الطبقة الثانية كالأجداد والإخوة أو من الطبقة الثالثة كالأعمام والأخوال مثلا اجا فرزنا ان المیت لیس له ولد، اذن لا یجب على ای شخص ان یقضی عن المیت لان الوظیفه انما هو وظیفه الولد الاکبر و ان کان الاحمد كما ذكره بعضهم عملا باطلاقات یقضیه ولیه ان یقضی الاکبر من ورثته و الافضل من بقیه الورثه آجا احتیاط مست و الا فمقتضی الجمع ان الوجوب انما هو بالنسبه الى الولد الاکبر. ثم انا قد ذكرنا في بحث الصلاه لان اكثر هذه الابحاث مشترك فيه بين الصلاه والصوم، ذكرنا ان المستفاد من قوله عليه السلام يقضيه اولى الناس بميراثه او يقضيه افضل رعيته او غير ذلك من الروايات بعنوان الولي يقضيه وليه، الظاهر ان الحكم ثابت للطبيعي لا للشخص. طبيعي اولى الناس بميراثه، طبيعي افضل رعيته. فإذا فرضنا أنه تعدد في الخارج طبعا يكون الوجوب كفائيا. أفضل أهل بيته اثنان، وهذا يجب على هذا الطبيعي لا على كل شخص بعنوان، يعني ليس الحكم حكما استيعابيا بل حكم ثابت لهذه الطبيعة، هي طبيعة أفضل أهل البيت او اولى الناس بميراثه. فلو كان للميت ولدان كلاهما تولدا في زمن واحد اما من زوجتين او فرضنا من زوجة واحدة بحيث لا يكون احدهما اكبر من الاخر كان الواجب واجبا عليهما على نحو الكفاية. فلو فرضنا ان الفائت يوم واحد يجب على كل منهما أن يقضي عن الميت وجوبا كفائيا ولا يقسم اليوم الواحد على نصفين، مثلا يقضي هذا نصفه وذاك غير قابل للتبعيد، بل يجب على كل منهما كفاية. فإذا صام أحدهما سقط عن الآخر، وهكذا إذا فرضنا أن الفائت أكثر من يوم واحد لا يقسم تقسيم الميراث بأن يكون نصفه على هذا ونصفه على الآخر. فلو فرضنا أن أحدهما أسعى وآند لم يصوم، يجب على الآخر أن يصوم جميع ما فات عن الميت باعتبار أن الوجوب الكفائي نتيجته هكذا، كأنه يجب أن يوجد هذا الفعل من الخارج من هذا الطبيعي، فإن قام به أحدهم سقط عن الآخرين وإلا فيعاقب الجميع. والحمد لله رب العالمين.
يا الله يا رحمة الله عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه وجوب القضاء على الولي
بالنسبة إلى ما فات من الميت من صيامه ذكر جملة من خصوصيات هذا الأمر، وقد ذكر نظير ذلك في كتاب الصلاة بالنسبة إلى قضاء الصلاة. وتقدم الكرام في جميع هذه الفروع أو في جملة منها في باب الصلاة وذكر أن هذا الحكم أي وجوب القضاء مختص بالولد الأكبر. هنا في بحث الصلاة ذكرنا أنه يمكن إثبات الاختصاص بالولد الأكبر بصحيحة حفص بن البختري بلا حاجة إلى صحيحة الصفار، وأن صحيحة الصفار قابلة للمناقشة فيها كما تقدم بتقريب أن صحيحة حفص قد ذكر فيها وجوب القضاء على أولى الناس بميراثه، وذكرنا أن المراد بأولى الناس أولى جميع الناس، كل من يفرز في الوجود من البشر فهذا أولى منهم بالميراث، وهذا ينطبق على الولد الأكبر، فإن الولد الأكبر والولد الأصغر وإن كانا يشتركان في الميراث بعد حصة الأبوين، إلا أن الولد الأكبر يختص بالحببة، وأن الحببة ملك له خاصة على ما هو صحيح من أنه لا يحسب من الإرث وإنما يكون له خاصة، فهو الوارث وحده من بين جميع البشر، هو وارث وحده للحببة، فهو أولى بإرث والده ولو في الجملة. فالنفس هذه الصحيحة التي دلت على أن القضاء إنما هو وظيفة من يكون أولى بالميراث أولى الناس بميراثه، وهذا ينطبق على الولد الأكبر فإنه أولى الناس بميراثه ولو بالنسبة إلى الحبلة في الجملة، والحببة ملك له خاصة، فلا حاجة إلى الاستدلال بصحيحة الصفار أنه يقضي أنه أكبر وليه، وهذه الصحيحة فيها مناقشة ذكرناها هنا. هذه جهة. الجهة الثانية من الكلام، يعني من الجهات جهة الثانية من جملة ما ذكره في المقام أنه إذا شك أن على الميت قضاء أو أنه ليس عليه قضاء فلا أثر حينئذ لوجوب القضاء، فإن أصالة البراءة محكمة والقضاء بأمر جديد، ونشك أن الميت كان مكلفا بالقضاء أو أنه لم يكن مكلفا بالقضاء، والقضاء كما ذكر إنما هو مترتب إما على الفوت أو على عنوان وجودي كالإفطار مثلا وما يشبه الإفطار، الالتماس مثلا، التمزمز لغير الصلاة، المزمزة لغير صلاة الواجبة، وغير ذلك مما يترتب عليه وجوب القضاء، ليس عنوان القضاء مترتبا على عنوان عدمي وهو عنوان عدم الصوم ليحرز بالاستصحاب. فإذا شككنا أن ذمة الميت هل كانت مشغولة بصلاة أو صيام فنشك تبعا في وجوب القضاء، ومقتضى الأصل هو البراءة، وبذلك يظهر ما إذا علمنا بوجوب باشتغال ذمة الميت ودار الأمر بين الأقل والأكثر، فلم ندري أن الواجب على الميت كان 5 أيام أو 10 أيام بالنسبة إلى 5 المتيقنة يجب القضاء، وبالنسبة إلى الزائد يرجع فيه إلى الأصل. وذكر من جملة هذه الخصوصيات أن الواجب على الولي هو القضاء، ولكن لا يجب عليه المباشرة في القضاء، بل يجوز له أن يستأجر غيره لذلك، فيكون الغير أجيرا في أداء ذلك، في أداء الصوم أو في أداء الصلاة. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، أولا للعلم الخارجي أنه لا خصوصية للولي، وإنما المقصود من هذا التكليف تفريغ ذمة الميت. يجب على الولي تفريغ ذمة الميت، فلا يعتبر فيه المباشرة، وقد يكون الولي معذورا لمرض أو غير مرض، الواجب عليه هو تفريغ الذمة. وأما عنوان المباشرة فلا يحتمل أن يكون دخيلا في الواجب. ولو أغمزنا عن ذلك فقلنا إن هذا على خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل أنه يقضي أنه أولى الناس بميراثه، وهذا ظاهر في المباشرة. مثلا لو فرضنا أنه لم يكن قطع خارجي أيضا يجوز ذلك، فإن هذا الوجوب مشروط بأن يكون على الميت صوم أو صلاة. إذا مات عليه صوم أو صلاة فالتكليف كالدين، التكليف مشروط باشتغال ذمة الميت بصلاة أو صيام كاشتغال ذمته بدين من ديون الناس. فلو فرضنا أنه تبرع أجنبي لا باستيجار من الولي فصام عن الميت، بعدما فرغنا عنه في كتاب الصلاة من أن النيابة مشروعة من كل مسلم بالإضافة إلى كل مسلمين، يجوز النيابة في الصلاة والصيام. فلو جازت النيابة وفرزنا أن الأجنبي تبرع عن الميت ففرغت ذمته، بعد ذلك لا يبقى موضوع لوجوب قضاء الولي، يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه. فلو فرزنا أن الولي كان هو السبب في ذلك من جهة استيجاره بعدما كانت النيابة مشروعة، وبعدما كان الاستيجار فيما تجوز فيه النيابة جائزا، فكانت النيابة أمرا مشروعا في نفسه، فالاستيجار استيجار على عمل مشروع في نفسه، وفرضنا أن الأجير قد أدى ذلك وأتى بالعمل، فارتفع الموضوع، فارتفع التكليف بارتفاع موضوعه، بعد ذلك لا معنى للقضاء عن الولي يعني للقضاء عن الميت باعتبار أن الذمة غير مشغولة بشيء. فلو فرضنا أنه لم يمكننا إثبات ذلك بالقطع الخارجي وأن مباشرة الولي لا خصوصية لها، لو فرضنا أن هذا العلم لم يكن، يكفينا في ذلك أدلة النيابة وجواز الإجارة على كل ما تصح النيابة فيه. فللولي أن يرفع موضوع هذا التكليف بالاستيجار، فإذا أتى الأجير بالعمل لا يبقى موضوع لوجوب قضاء الولي. وهذا الحكم إنما هو فيما إذا أتى الأجير بالعمل الصحيح، وأما إذا فرضنا أنه لم يأت به أو أتى به فاسدا فالتكليف باق على حاله، مجرد الاستنابة ومجرد الاستيجار لا يوجب سقوط التكليف عن الميت، يعني ليس هذا واجبا تخييريا أن يكون الولي مخيرا بين الاستيجار والصيام بنفسه، بحيث لو استأجره لأتى بأحد فردي الواجب، ليس الأمر كذلك. بل الواجب عليه الاتيان بذلك الواجب بما في ذمة الميت، فمتى لم يوجد هذا في الخارج وكانت ذمة الميت مشغولة وجب على الولي القضاء. فلو استعجل أحدا ولم يأت الأجيل بالأعمال أو أتى به فاسدا الموضوع باق بحاله فيجب على الولي القضاء. وكذلك الحال فيما إذا أوصى الميت بأن يستعجل عنه بمجرد الوصاية لا يسقط التكليف عن الولي. لو فرضنا أنه أوصى ولكن الوفي لم يعمل بالوصية، بقيت ذمة الميت مشغولة، ليس هذا من الحقوق القابلة للإسقاط حتى يقال إن الميت قد أثبت حقه وأوصى بالاستيجار عنه من ثلثه، فالتكليف ساقط عن الولي. ليس كذلك، بل هذا واجب إلهي على الولي أن يقضي عن الميت ما فاته من صيامين. فإن عمل بهذه الوصية وأتى الأجير بالعمل، استوجر شخص وأتى الأجير بالعمل صحيحا ولو بعد حالة الصحة، فرغت ذمة الميت فلا تكليف بالنسبة إلى الولي. وأما إذا فرضنا أن الأجير لم يأت بالعمل مجرد الوصاية من دون استيجار أو مع استيجار والأجير لم يأت بالعمل لا يوجب سقوط التكليف. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم يختص بما إذا كان وجوب القضاء على الميت معلوما، إما بعلم وجداني نعلم وجدانا أنه لم يصم هذه السنة وبعد ذلك فرع من مرضه ولم يصم حتى مات، أو ببينة شرعية أو بإقرار على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه على كلام في ثبوت ذلك بالإقرار. فإن الإقرار إنما يكون نافذا بالنسبة إلى المقر، يؤخذ بإقراره، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيكون نافذا بحقه. إن كان لهذا الإقرار أثر بالنسبة إلى الميت فيؤخذ بإقراره، كما إذا فرضنا أنه أوصى بصلاة وصيام ووجوه تبرعية بالنسبة إلى ثلثه وأقر بأن عليه كذا مقدار صوما أو صلاة، وقعت المزاحمة بين الواجب وغير الواجب في مصرف الثلث، مقتضى الإقرار يؤخذ به. فلا ينفذ وصيته في الجهات التبرعية بعدما كانت مزاحمة للواجب، يتقدم الواجب على غير الواجب فيما إذا وقعت المزاحمة في مصرف الثلث. وأما بالنسبة إلى شخص آخر يقر بأن عليه صلاة أو صياما ليجب على الولي قضاؤه، هذا يحتاج إلى دليل. الإقرار لا يكون نافذا في حق الغير وإنما يكون نافذا في حق المقر، فهذا لا يثبت بإقراره. نعم، في مثل الإقرار على الدين مثلا، لو فرضنا أنه أقر على دين في نفسه بما أنه يكون هو الملزم بالأداء في حياته ويتعلق بماله يرتفع موضوع الإرث، فإن الإرث إنما هو بعد الدين والدين يثبت بالإقرار. وأما إذا لم يكن للإقرار أثر بالنسبة إلى المقر وإنما أثره بالنسبة إلى شخص آخر فهذا لا يكون إقرارا. فلو فرضنا أنه ثبت بعلم وجداني أو ثبت ببينة شرعية أنه كان على الميت قضاء، ولكن احتملنا أنه أتى به قضاء. نحتمل هذا وجدانا، ونحتمل أنه لم يأت بذلك. فهل يجب على الولي أن يقضي ذلك عملا بالاستصحاب، استصحاب أنه لم يقضي فعليه قضاء من صلاة أو صيام، أو أنه لا يجب عليه كما إذا كان الشك في أصل وجوب القضاء؟ هنا الشك في بقائه. تقدم أنه إذا كان الشك في الحدوث وشككنا أنه هل عليه فائتة أو ليس عليه فائتة لا يجب القضاء لأنه شك في التكليف. وأما إذا علمنا أن عليه قضاء، يعني كان عليه قضاء، ونشك أنه هل أتى بالقضاء أو لم يأت بالقضاء، فسل الماتن قدس الله نفسه بينما إذا كان هذا الشك من نفس الميت أو كان من الولي. إذا فرضنا أن الشك من نفس الميت، نعلم بأنه شك في أواخر أيامه، كان شاكا في أن ما فاته من صيام أو صلاة، من الصلاة والصيام من هذه الجهة سوى، شك في أنه هل قضى ما فاته من الصيام أو أنه لم يقضي، هنا التزم بوجوب القضاء، وأنه يجب على الولي أن يقضي ما على الميت، والوجه فيه ظاهر. فإن بالاستصحاب يحكم عليه بثبوت القضاء في حقه واقعا، فإن الاستصحاب طريق إلى الواقع، وليس معنى الحكم الظاهري إلا الحكم بثبوت الواقع، ولكن في ظرف الشك. دليل الاستصحاب ناظر إلى الواقع، لا تنقذ اليقين بالشك أو لا ينقذ اليقين بالشك، لا ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك، وغير ذلك من العبارات يفرز المكلف متيقنا. فالميت حينما شك حكم عليه بثبوت القضاء واقعا، وأن ذمته مشغولة بالقضاء، فيدخل تحت قوله عليه السلام مات وعليه صلاة أو صيام ولو كان بمقتضى الاستصحاب. نعلم ذلك بجدانا، نعلم أن الميت مات وحين موته كان عليه صلاة أو صيام باعتبار أن الاستصحاب كان حجة بحقه. هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. وأما إذا لم نعلم بالشك من الميت، نحن نشك، نعلم بأنه في السنة الفلانية كان مسافرا في شهر رمضان يقينا، ونشك أنه هل صام قضاء أما فاته السفر أو أنه لم يقضي، هل يمكننا التمسك بالاستصحاب باستصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت فيحكم علينا بوجوب القضاء على الولي أو لا يجري الاستصحاب؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
يا الله
اونجا بزن نگاه کن. آقا چیز را ندیدی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب القضاء أما فات الميت من صلاة أو صيام فقد يكون هذا متيقنا وقد يكون مشكوكا فيه. الشك تارة يكون في أصل الحدوث لا ندري أنه هل كان على الميت قضاء وفائتة من صلاة أو صيام أم لم تكن له فائتة. ففي مثل ذلك قلنا إن القتل هو البراءة عن القضاء فلا يجب على الولي أن يقضي ما يشك فيه. وقد يكون الشك شكا في البقاء فنعلم أنه كان على الميت قضاء ولكن لا ندري أنه هل أتى به أو أنه باق على ذمته. وفي هذه الصورة فيما إذا كان الشك شكا في البقاء قد يفرض أن هذا الشك كان من الميت نفسه فقبل أن يموت شك في قضاء ما كان عليه من السابق من صلاة أو صيام فيجري فيه الاستصحاب بالنسبة إلى الميت فيحكم عليه باشتغال ذمته بصوم أو صلاة فيدخل تحت قوله عليه السلام عن رجل مات وعليه صلاة أو صيام. وإن كان سبب الثبوت هو الاستصحاب الذي يعامل معه معاملة اليقين فقد يفرض أنه لا علم لنا بحال الميت أنه كان شاكا أو كان متيقنا بالبقاء أو كان متيقنا بعدم البقاء يعني كان قاضيا لما فاته من الصلاة أو الصيام الولي يشك في ذلك. فهل يجري في مثله الاستصحاب استصحاب أنه لم يقضي فيحكم بأنه كان عليه صوم أو صلاة بمقتضى الاستصحاب فيجب على الولي أو أنه لا يجري الاستصحاب في المقام بل يتمسك فيه بالبراءة؟ لا نشك لا نعلم باشتغال ذمة الميت بصوم أو صلاة والاستصحاب لا يكون حجة. جعل مبنى هذا الكلام ما ورد في أن دين الميت يحتاج إلى ذم يمين وهذا الحكم أن دين الميت لا يثبت بغير يمين يعني بعد إقامة البينة لا بد من ذم اليمين إلى البينة. هذا مما لا إشكال فيه وقد دلت على ذلك صحيحة السفار وغير صحيحة السفار إلا أن الإشكال في أن ذم اليمين إلى اليمين لأي جهة؟ هل هذا الذم من جهة تخفيف في أدلة حجية البينة وأن البينة لا تكون حجة فيما إذا كانت الدعوة دعوا على الميت بل لا بد من ذم اليمين إلى ذلك؟ فإن الدعاوي مختلفة. بعض الدعاوي يثبت بشاهد واحد ويمينين وبعض الدعاوي لا بد فيه من شهادة الرجلين عدلين وفي بعض الدعاوي يكتفى بشهادة الرجل وامرأتين
بل بشهادت النساء فقط في مثل دعوى القتل مثلا، وفي بعض الموارد لا يثبت حتى بشهادت رجلين عدلين، بل لابد من شهادت أربعة رجال وهو الزنا، ويلحق بذلك اللواط والسحر. فهذا يختلف بحسب الموارد. الدعوى على الميت لا تثبت إلا ببينة ويمين، فيكون اليمين جزءا من المثبت، جزءا من الدليل، يعني مثبت الدين ملفق ومركب من بينة ويمينين. هل الأمر كذلك؟ أو أن الدين يثبت بالبينة فقط ولا حاجة إلى ذم اليمين في ثبوت الدين؟ وإنما اليمين يمين استظهاري باعتبار أن الميت لعله وفى بهذا الدين، أو أن الدائن لعله أبرأ الميت وليس الميت حاضرا حتى يدافع عن نفسه فيدعي أنه وفى بالدين، أو يدعي أن الدائن أبرأه من الدين، أو صالحه بشيء، أو غير ذلك. فمن جهة البقاء يكون مشكوكا فيه. البينة إنما تثبت أصل الدين، وأما بقاء هذا الدين فهو مشكوك فيه، ولا بد فيه من الاستصحاب، والاستصحاب ثابت في المقام، بل لا بد من يمين المدعي من جهة هذه الاحتمالات. والميت لا يتمكن من الدفاع عن نفسه، ولذا لا بد من ذم اليمين. فاليمين يمين استظهاري لأجل إبقاء الدين، وأما في ثبوت الدين فيكفي فيه نفس البينة بلا زميمة يمينين. هذا هو محل الإشكال. إذا قلنا بالثاني كما قال به جماعة، إذا قلنا بالثاني فمعناه أن اليمين يمين لأجل البقاء، مثبت للبقاء، فما يثبت بالبينة شيء وما يثبت باليمين شيء آخر. بناء على ذلك لا فرق بين أن يثبت الدين ببينة أو بعلم وجداني. إذا كنا نعلم بأن الميت مدين لا أثر لهذا العلم لاحتمال أن الميت قد وفى بدينه، أو أن الدائن أبرأه، أو لو فرضنا أن الورثة أقروا بالدين فلا حاجة إلى البينة. الوارث سواء كان واحدا أو متعددا إذا أقر بالدين واعترف بأن مورثه قد استدان كذا مقدارا من زيدين فثبت الدين بالإقرار أو بالعلم الوجداني، أيضا نحتاج إلى اليمين، لأن اليمين يمين استظهاري لعله وفى به. وأما بناء على الأول، وأن البينة لا تثبت الدين وحدها، بل لابد من ذم اليمين، واليمين مثبت للدين ويثبت بقاؤه بالاستصحاب. بناء على ذلك لو فرضنا أن الوارث أقر بالدين أو كان علم خارجي لا يحتاج إلى اليمين، لأن اليمين إنما كان من جهة إثبات الدين، يعني كان تخصيصا في أدلة حجية البينة. لأن شهادة الرجلين عادلين لا تثبت الدين إلا بزميمة اليمين، فمن دون يمينين الدين لا يثبت. فإذا فرضنا أنه أقر الوارث بذلك فأي حاجة إلى اليمين؟ أو لو كان لنا علم من الخارج
لم تكن حاجة إلى اليمين أبدا، هذا محل الإشكال. الذي دل على أن اليمين إنما هو للرفع احتمال الأداء، لأن الميت قد وفى بدينه وأداه، أو أن الدائن أبرأه، أو سقط بوجه آخر من مصالحة ونحو ذلك. الذي دل على ذلك إنما هو رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن الحجاج، كنيته أبو عبد الله. هذه الرواية هي مدرك من التزم بسقوط الاستصحاب، وأن اليمين من جهة الاستظهار للتصريح في هذه الرواية أن المدعي لا بد أن يهلس، إذ ألل الإمام عليه السلام لعل الميت قد وفى بالدين، أو أن الدائن أبرأه ولا نعلم به، والميت غير متمكن عن الدفاع عن نفسه. فهذه الرواية صريحة في أن الاستصحاب لا يكون حجة في المقام، بل لا بد من ذم اليمين لدفع هذا الاحتمال، احتمال الوفاء، احتمال الإبراء، جامعه احتمال سقوط ذمة الميت وعدم اشتغال ذمة الميت بشيء. ولكن هذه الرواية ضعيفة، فإن في سند هذه الرواية ياسين الزرير هو يروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهذا لم يوثق ولم يمدح، مجهول الحال، فالرواية لا تكون حجة. إذن لا دليل على سقوط الاستصحاب في مسألة الدين الثابت. نعم، لا يثبت الدين بالبينة لصحيحة السفار وغير صحيحة السفار، لا بد من ذم اليمين، اليمين لإثبات أصل الدين لا لبقاء الدين، بقاؤه بالاستصحاب هذا الاحتمال لا يعتنى به. ولذلك لو فرضنا أنه أقر الوارث لا حاجة إلى ذم اليمين، لأن الدين قد ثبت. وأدلة حجية الاستصحاب لم تخصص، لم يرد دليل على تخصيصه في المقام، فعلى ذلك الاستصحاب لا مانع من حجيته. وبعد ما فرضنا أفرز أن المقام ألحقناه بالدين، وفرضنا أن اليمين ليس يمينا استظهاريا ليسكت الاستصحاب، إذا علمنا باشتغال ذمة الميت بصلاة أو صيام كان عليه قضاء فشككنا في بقائه، ليس هنا ما يوجب سقوط الاستصحاب عن الحجية. الاستصحاب يجري ويكون في حكم العلم، كأننا نتيقن باشتغال ذمة الميت بصوم أو صلاة. ولو فرضنا أن التزمنا في باب الدين بسقوط الاستصحاب التعدي منه إلى غير الدين، يحتاج إلى دليل. نعم، دين الميت لا يثبت حتى بالإقرار. لو فرضنا أن المورث فرزان أقر بأنه بأن مبرزه كان مدينا، ولكن يحتمل أن المبرز قد وفى بدينه، أفرز بنينا على أن الاستصحاب لا يجري، ولا بد من ذم اليمين لتلك الرواية، رواية عبد الرحمن بن أبي الحجاج. ولو فرضنا من جهة انجبارها مثلا بعمل المشهور ونحو ذلك، فلماذا نتعدى عن موضع الدين إلى غير الدين؟ هنا ليس الدعوة من أحدين، لا يدعي أحد شيئا على الميت، وإنما الولي يعلم باشتغال ذمة الميت سابقا بقضاء، قضاء صوم أو قضاء صلاة، فيشك في الاتيان به وعدمه لا نرى اي مانع من جريان الاستصحاب يجري الاستصحاب فيثبت بذلك انه مات وجدانا وعليه صلاة او صيام بالاستصحاب بذم الاستصحاب الى الوجدان يتم الموضوع انه يقضي انه اكبر وليه فالظاهر انه لا يفرق الحال بين ما اذا كان الشاك والميت وما اذا كان الشاك الولي لا ندري انك فقط الولي يعلم بانه في السنة الماضية كان اياما من شهر رمضان ابوه مسافرا فافتر في هذه الايام او كان مريضا ولكن لا يدري انه بعدما رجع عن السفر او بعدما برأ من مرضه هل قضى ذلك الصوم الفائت ان لم يقضي يشك في ذلك فاذا شك في ذلك يجري الاستصحاب فيبني على بقاء اشتغال ذمته وهذا موضوع لحكم شرعي مترتب عليه وهو وجوب قضائه فالظاهر هو وجوب القضاء ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم وهو وجوب القضاء عن الميت بالنسبة إلى الولي هل يختص بقضاء شهر رمضان كما هو مورد عدة من الروايات أو يعم كل صوم واجب عليه وإن كان سبب وجوبه يعني كان من غير شهر رمضان صوم كفارة أو صوم نذر مثلا ونحو ذلك إذا كان عليه صوم يجب على الولي أن يقضي هذا الصوم من دون فرق بين أن يكون من شهر رمضان أو غير شهر رمضان ذهب جماعة كثيرة بالنسبة إلى المشهور على الظاهر أنهم لم يفرقوا بين شهر رمضان وغير شهر رمضان ولكن عن جماعة منهم الشيخ ظاهرا أنه خصه بقضاء شهر رمضان ولا يعلم للاختصاص وجه صحيح إذا قلنا بوجوب القضاء على الميت عن الميت يجب القضاء أما اشتغلت ذمته بالصوم كان عليه صيام الرواية مطلقة صحيحة حفص بن المختاري عن رجل مات وعليه صلاة أو صيامون ذمته مشغولة بالصلاة والصيام يجب على وليه على من هو أولى بميراثه قلنا البلد الأكبر يجب أن يقضي الموجب للاختصاص بقضاء شهر رمضان غير موجود إذن يعمل بإطلاق الرواية عليه صلاة أو صيام من أي سبب كان نعم تقدم الجلاء في بحث الصلاة هنا تعرض قدس الله نفسه وتعرضنا أن المستفاد من هذه الصحيحة أنه كانت الصلاة أو الصيام واجبا على نفسه لا بسبب آخر يعني صلاة شخص آخر فلو فرضنا أن الميت كان عليه صلاة من أبيه ولم يأتي بذلك لا يجب على الولد الأكبر مثلا أو على مطلق من هو أولى بالميراث لا يجب عليه أن يقضي أما فاته عن جده باعتبار أن والده كان يجب عليه القضاء الذي ينسرب إليه هذا اللفظ أن رجل مات وعليه صلاة أو صيام يعني الصلاة والصيام كان واجبا عليه ابتداء لا انه کان واجبا على شخص آخر و به سبب من الاسباب ما کان واجبا على شخص آخر وجب علیه هاجا ینصر عنه الدلیل و مثل ذلك ما کان واجبا علیه به اجارته فرضنا انه کان اجیرا لشخص آخر ان یسلی صلوات او یسوم عنه عن الغیر و کان الواجب واجبا علی الغیر و انما کان واجبا علی هاجا من جهت الایجار الدلیل منصرفا عن ذلک بل الدلیل یشمل ما کان واجبا علی نفسه لا واجبا علی شخص آخر ثم انتقل الوجوب الیه بسبب آخر هذا ينصرف عنه الدلیل و اما یا کان واجبا علی نفسه ولو من غیر جهت شهر رمضان مقتضی الاطلاق هو الوجوب و قد یستشهد علی ذلک بروایت الوشاء التي وردت في من كان عليه صوم شهرين متتابعين فمات قال عليه السلام عليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني مرجع الزمير في الرواية غير مذكور عليه علامة رجل مات وعليه صوم شهرين متتابعين أجاب سلام الله عليه بأنه عليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني على من؟ خب ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب قضاء الولي يعني على الولي مع قتل نزل عن ذلك هذه الرماية استشهد بها أن الحكم لا يختص بقضاء شهر رمضان بل يعم غيره ولكن الرماية مخدوشة من جهة السند والمثل أما من جهة السند فإن في السند سهل بن زياد هو الذي يرويها عن الوشاء وسهل بن زياد لم يوثق يعني معارض لم تثبت وثاقته فلذلك لا يعمل برماياته وأما من جهة المثل فلعله والله العالم لا عامل بهذا المال اذا فرضنا انه وجب على الميت صوم شهرين متتابعين اما انه يجب على الولي فيجب عليه صوم شهرين متتابعين او لا يجب عليه اصلا لا يجب ما معنى انه يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الشهر الثاني صوم شهرين متتابعين كيف يتحقق بذلك والظاهر أنه لا يوجد بذلك عامل أصلا صوم شهرين متتابعين إذا أراد الولي ولو تبرعا أن يقضي لابد من أن يأتي بشهرين متتابعين لا أنه يقضي شهرا ويتصدق عن شهرين ويمكن بعيدا أن تهمل الرواية ما جاء في سندها على الشهرين المتتابعين من شهر رمضان يعني فاته صوم شهر رمضان وفاته صوم شهر رمضان الثاني ففاته الشهران متتابعا يعني استمر مرضه إلى الشهر الثاني ففاته وفي الشهر الثاني ايضا كان مريضا ففاته التتابع من جهة شهر رمضان وجب عليه صوم شهرين من رمضان متتابعا ولا بد من ان نفرض انه برأ من مرضه بعد ذلك من الشهر الثاني فلم يصوم حينئذ يصح هذا الجواب يتصدق عن الشهر الاول و يقضي الشهر الثاني صحيح و الا هذا المات لا يمكن الالتزام به صوم شهرين متتابعين لا يجزي ان يتصدق عن احدهما و يقضي الشهر الثاني الحمد لله رب العالمين.